بحث ما پیش افتاده آقای انصاری.
تا چهار تا رو بحث
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا نسي سجدة أو سجدتين وقلنا إن ذلك قد يكون في الركعتين في غير الركعة الأخيرة من الصلاة وقد يفرز في الركعة الأخيرة من الصلاة. أما إذا كان في غير الركعة الأخيرة وكان المنسي سجدة واحدة فهذا قد نص عليه في عدة من الروايات، منها صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة أبي بصير على ما تقدم، من أن الذكر إن كان قبل الركوع وقبل أن يركع تذكر أنه نسي سجدتان يرجع فيأتي بالسجدة ويأتي بما بعد السجدة من القيام والقراءة وبعد ذلك يركع. وإذا كان ذلك بعد الصلاة يعني تذكر بعد الصلاة نسيان سجدة في غير الركعة الأخيرة يقضيها بعد الصلاة، قال عليه السلام فإنها قضاء. قلنا يستفاد من هذا أن التذكر إذا كان قبل الركوع فليس هذا بقضاء وإنما هو أداء قد أتي به في محله، فمن جهة رعاية الترتيب لا بد من الإتيان بما بعده. وأما إذا فرضنا أن المنسي سجدتان فذكر ذلك قبل الركوع أو بعد الركوع، إذا فرضنا أن التذكر كان بعد الركوع فلا إشكال في بطلان الصلاة، فإنه من زيادة الركوع والركوع وقع في غير محله، لا بد من أن يقع بعد السجدتين وقد أتى به قبل السجدتين وغير قابل للتدارك. وأما إذا كان قبل الركوع تذكر أنه نسي سجدتين فلم يأتي بهما، قلنا إن المورد ليس فيه نص، لم يذكر هذا في الروايات. ذهب جماعة نسب إلى أبي السلام وإلى ابن إدريس وإلى الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة القول بالبطلان لعدم الناس، وهذا داخل في نقصان الركوع فيشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة، يعني نقصان السجدتين، يشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس والسجدتان إحدى الخمس. مقتضى هذه الصحيحة أنه كل ما نسي سجدتون لا بد من إعادة الصلاة، لكن خرجنا عن ذلك بنسيان السجدة الواحدة لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وهذه النصوص الخاصة التي ذكرناها، وأن النسيان إذا كان قبل الركوع يرجع فيتدارك وإذا كان بعد الركوع يقضي، هذا خرج بالدليل. وأما السجدتان فبما أنه لا نس في مورد نسيانهما فمقتضى القاعدة والبطلان لإطلاق هذه السيئة لا تعاد الصلاة إلا من خمس وقد نسي السجدتان فيجب الإعادة. والجواب عن ذلك أنه لا يستفاد من هذه السيئة من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن نسيان السجدتين بعنوان أنه نسيان يوجب بطلان الصلاة، لا يستفاد هذا من الرواية. كما أن الشك في بعض الموارد مبتل بنفسه مثلا كالشك في الأوليين، لا يستفاد هنا أن النسيان بعنوان النسيان يوجب البطلان، بل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، معناه أن الصلاة إذا كانت ناقصة وإذا كان فيها خلل من جهة الزيادة أو النقيصة على ما تقدم لا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمس. فالمستفاد من الصحيحة أن الموجب للبطلان إنما هو الخلل، ونقص الصلاة من جهة أو زيادة الصلاة من جهة هذا هو المبتل لا عنوان النسيان. ولا يمكن بيان الصغرى واستفادة الصغرى من هذه الرواية، وأن الخلل موجود في المقام أو غير موجود. ومقتزى القاعدة كما ذكرناها أو مقتزى الأولوية بالنسبة إلى السجدة الواحدة أنه ليس في المقام خلل، فإنه قابل للتدارك والإتيان بالسجدتين، وأن لا تكون الصلاة ناقصة. غاية الأمر أن القيام والقراءة قد زيدا في الصلاة سهوا، ولا بأس بزيادة السهوية في القيام والقراءة. فإذا كان مفاد الدليل أن نسيان السجدتين في محلهما موجب للبطلان كان لهذا القول مجال، فيقال إنه نسي السجدتان في محلهما، ولكن ليس النسب كذلك، بل دل على أن الصلاة إذا كان فيها خلل من جهة النقيصة أو الزيادة الخلل لا يوجب البطلان إلا في هذه الخمس التي منها السجود. أين الخلل في المقام؟ أي خلل في المقام؟ ليس في المقام خلل إلا من ناحية الزيادة، زيادة القيام وزيادة القراءة، فيرجع ويتدارك عليكم السلام. ومقتزى قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر فإنها قزاء فيما إذا تذكر السجدة نسيان سجدة واحدة بعد الركوع، مقتزاه أنه أن التذكر إذا كان قبل الركوع ليس بقزاء، بل إتيان بالسجدة في محلها، هذا بعينه جار بالسجدتين. لو نسي السجدتين وتذكر ذلك قبل الركوع فإنها ليست بقزاء، بل إتيان بالفعل في محله، فيأتي بهما غايته أن القيام والقراءة بل يتصفان بالزيادة زائدان، فلا بأس بذلك بزيادة السهوية. فالظاهر أن ما ذهب إليه المشهور ولعله هو المتسالم عليه بينهم هذا هو الصحيح. هذا فيما إذا نسي السجدتان أو السجدة الواحدة في غير الركعة الأخيرة. وأما إذا فرضنا أنه نسي في الركعة الأخيرة فإما أن يكون التذكر قبل التسليم أو يكون التذكر بعد التسليم. إذا فرضنا أنه تذكر قبل التسليم وأهرز أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة لا ينبغي الشك في لزوم الرجوع والتدارك، لأنه لم يفت المحل ولم يتجاوز، فيأتي بالسجدة بعد ذلك يتشهد ويسلم. ليس هنا إلا زيادة التشهد بتمامه أو بمعزه، وهذا لا بأس به. وإذا فرضنا أنه تذكر بعد التشهد ذكر قدس الله نفسه وذكر غير واحد، مثل ما ذكره من أنه يقز السجدة بعد الصلاة، فإنه فات في محله. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك أن نسيان السجدة الأخيرة، السجدة الأخيرة من الصلاة يعني في الركعة الأخيرة، هذا لم ينس عليه في الروايات، وإنما قيل بالقزاء لأجل ما دل على ثبوت القزاء فيما إذا نسي ودخل في الركوع. ومعلوم أن مورد هذه الروايات صحيحة إسماعيل بن جابر أو صحيحة أبي بصير أو غيرهما من الروايات الدالة على ذلك، مورده ما اذا لم يمكن الاداء ينتهي الامر الى القضاء المفروض التذكر بعد الركوع و حيث انه غير قابل للتدارك قد حال الركوع بينه و بين السجدة المنسيه فالسجدة المنسيه غير قابلة للتدارك ولذا يعطى بها بعد السلام وهي قضاء على ما في هذه السيئة فإنها قضاء. فكيف يمكن التعدي من ذلك إلى مورد يمكن التلافي والإتيان بالسجدة في محلها غايته أن التشهد والسلام وقع زائدا في السلام وزيادة التشهد والسلام لا يزر بشيء زيادة سهوية. السلام المأتي به سلام في غير محله فإنه سلام قبل السجود والسلام المأمور به إنما هو سلام بعد السجود. فمقتضى القاعدة الإتيان بالسجدة في محلها وبعد ذلك يتشهد ويسلم لا أنه يأتي بالسجدة قضاء. نعم لو فرضنا أنه وجد المنافي في الخارج بحيث لم يمكن التدارك كالاستدبار مثلا أو الفصل الطويل أو غير ذلك من قواطع الصلاة ولم يمكن تدارك السجدة في محلها حينئذ ينتهي الأمر إلى القضاء كلام صحيح. ولكن إذا التفت وتذكر ذلك قبل أن يأتي بل بما ينافي الصلاة وبما يقطع الصلاة ويمكن التدارك كيف يمكن إجراء حكم التذكر فيما بعد الركوع نجري هذا الحكم إلى محل الكلام والمفروض أن المكلف متمكن من التدارك والإتيان بالسجدة في محلها فالقاعدة تقتضي لزوم الإتيان بالسجدة والإتيان بالتشهد والسلام بعد ذلك إذا أمكن. وقد ذكرنا أنه ليس هنا نسل في المقام لا بد من تبعية القواعد. وإذا فرضنا أن هذا لم يمكن كما إذا كان التذكر بعد الاستدبار مثلا أو بعد الفصل الطويل صحيح لا بد من القضاء لقوله عليه السلام في موثقة عمار يقضيها متى ما ذكره على ما نبين تعلو هذا اليوم إن شاء الله. هذا فيما إذا نسي سجدة واحدة. وأما نسيان السجدتين أيضا ذكر الماتين وذكر غير واحدين أن الصلاة تبطل لا بد من الإعادة واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذه الصلاة بل فاقدة للسجدتين فبمقتضى الاستثناء في حديث لا تعاد أنه لا بد من العادة يرد عليه أين ما ذكرنا. فإن المستفاد من حديث لا تعاد على ما ذكرنا ليس هو مبتلية النسيان بما هو نسيان بل باعتبار الخلل في الصلاة. وأين في المقام خلله؟ ليس في المقام إلا زيادة التشهد والسلام وإلا فيمكنه الإتيان بالسجدتين في محلهما وبعد لم يوجد المنافي. نعم إذا فرضنا أن المنافي وجد وغير قابل للتدارك كما إذا كان التذكر بعد الاستدبار مثلا أو الفصل الطويل أو صدور الحدث وغير ذلك مما لا يمكن معه تدارك السجدتين صحيح الصلاة باطلة. و اما اذا فرضنا انه تذكر بعد السلام بلا فصل من دون تحقق ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا كالاستدبار اين يمكن ان يقال يعني كيف يمكن القول بلزوم عادة الصلاة بحديث لا تعاد مع انه لم يوجد خلل في الصلاة و انما وجد زيادة في التشهد والسلام به لا يزر. فالظاهر في هذه الصورة أيضا لزوم الرجوع وتدارك السجدتين وبعد ذلك يأتي بالتشهد والسلام ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد. نعم قد يتمسك في المقام برواية معل بن خليس في خصوص السجدتين بالحكم بالبطلان فيقال إن المستفاد من هذه الرماية أن الصلاة فاسدة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن كنيس قال سألت أبا الحسن المازي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدة السهو بعد انصرافه لعله من جهة القيام الزائد، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء، أن من نسي السجدتين إذا تذكر قبل الركوع يتدارك ويسجد سجدة السهو بعد الصلاة، وإذا ذكر ذلك بعد الركوع أعاد الصلاة. ونسيان السجدة سجدة في الأولتين والأخيرتين سواء. لابد من حمل هذه الرواية، يعني كذا قالوا، قالوا لابد من حمل هذه الرواية على ما حمله الشيخ من إرادة السجدتين من السجدة، يعني طبيعي السجدة، السجدة الواجبة في الصلاة، يعني السجدتين. وإلا فمعلوم أن نسيان سجدة واحدة بعد الركوع لا يجب إعادة الصلاة للصحاح الدالة على ذلك على ما تقدم. فالمراد بالسجدة طبيعي السجود الذي هو واجب في الصلاة، يعني السجدتين. فالرماية نحملها على نسيان السجدتين، إذا نسي السجدتان بعد الركوع وتذكر بعد الركوع أعاد الصلاة، وكذلك إذا نسيت السجدتان في الركعة الأخيرة وتذكر بعد الصلاة، مقتضى هذه الرماية الإعادة. ولكن الرماية مخدوشة من وجوه. أولا إن الرماية مرسلة عن رجل عن معل بن كنيس قال سألت أبا الحسن المازي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة، فهذا الرجل الواسطة بين علي بن إسماعيل وبين معل بن كنيس مجهول. وثانيا إن معل بن كنيس بنفسه لم يوثق، وإن كان المستفاد من جملة من الروايات وبعضها لا بأس بسندها، المستفاد من جملة الروايات أنه من أهل الجنة، والصادق سلام الله عليه شهد بأنه من أهل الجنة. ولكن الظاهر أن سبب ذلك هو أنه قتل مظلوما وقتله داود بن علي في حب الصادق سلام الله عليه، دهاجا هو الموجب لدخوله الجنة. ولا يكشف هذه الروايات عن وساقته في نفسه، كان محبا لأهل البيت سلام الله عليهم وللصادق سلام الله عليه فقتل لذلك. وعند قتله ذكر أنه بل له دين على الناس وهو مديون، بل فيمهلوه زمانا ليبين ذلك، فأخرجوه إلى السوق قال أيها الناس اشهدوا أن ما عندي من مال وعقار وكذا وكذا كله لجعفر بن محمد سلام الله عليه، فحمل عليه رئيس الشرطة فقتله. فكيف ما كان فكونه من أهل الجنة على ما شهد به الصادق سلام الله عليه لا يلازم وساقته حين روايته، وقد ضعفه النجاشي وغيره. فمعل بن خنيس لم تثبت وساقته. بله الا ان هذه الروايه في نفسها عجيبه، فان الروايه معل بن كنيس يقول سالت ابا الحسن الماضي سلام الله عليه، ومعلوم ان ابا الحسن الماضي سلام الله عليه لا يطلق الا بعد فوت موسى بن جعفر سلام الله عليه، فيقال أبو الحسن الماضي وأبو الحسن الرضا سلام الله عليه أو أبو الحسن الهادي سلام الله عليه، فيعبر عن موسى بن جعفر سلام الله عليهما بأبي الحسن الماضي يعني المتوفى الذي مضى، فلا بد أن تكون الرواية في زمان الرضا سلام الله عليه اقلا او بعد ذلك. كيف بمعلى ابن كنيش قتل في زمان الصادق سلام الله عليه، وقد ترحم عليه الصادق وأخبر بأنه من أهل الجنة وأمر ابنه إسماعيل بقتل قاتله فقتله. إسماعيل بن جعفر قام من مجلسه مجلس داود بن علي فقتل رئيس الشرطة الذي قتل معل بن قريش. كيف يمكن هذا يروي يقول سألت أبا الحسن الماضي سلام الله عليه؟ فالرماية في نفسها رماية عجيبة وغير قابلة للاعتماد عليها على أنها مرسلة. إذن فالصحيح ما ذكرنا من أنه يرجع فيتدارك السجدتين وبعد ذلك يتشهد ويسلم، وإن كان إعادة الصلاة بعد ذلك أحبت لا إشكال فيه. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز السجود على موضع لا تستقر الجبهة فيه ككومة من تراب ناعم أو مخدة من ريش مثلا أو قطن مندوف ونحو ذلك من الموارد، والأمر كما ذكره أو وهل مثلا والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإنا قد اعتبرنا في السجود أن تكون الجبهة مستقرة ومتمكنة في الأرض، فإذا فرضنا أنها غير مستقرة لا يسوغ على ذلك علمان السجود. نعم لو فرضنا وزع جبهته على موضع من هذه المواضع كالتراب النائم مثلا ثم بعد ذلك بإلقاء ثقله على الأرض صارت الجبهة مستقرة، هذا لا بأس به، يعني حدوثا لا يعتبر الاستقرار. فبعد الوضع إذا أمكنت جبهة الأرض وصارت مستقرة لا بأس بذلك، حدوثا غير لازمين. ثم ذكر قدس الله نفسه بلي بعد هذا دبران الأمر بينما إذا يدور الأمر بين أن يرفع المسلي إهدى يديه فيزع شيئا على جبهته، يعني لا يتمكن من السجود التام والأمر دائر، بين أن يرفع إهدى يديه أو كلتا يديه مثلا فيزع شيئا على جبهته ويكتفي بذلك، أو أنه يزع يديه على الأرض بلا وزع شيء على الجبهة. قال قدس الله نفسه لا يبعد تقديم الثاني لعله هكذا، بله وإن كان لا يحتمل التخيير مثلا. لا يبعد والله العليم أن يكون هنا سهو من القلب، فإن شيء وزع شيء على الجبهة وإن كان قد تكلمنا فيه سابقا في صلاة المستلقي والمستجع، ذكر بعضهم أنه يجب عليه يومي فيزع شيئا على جبهته وتقدم الكلام فيه، إلا أنه في الانحناء لا معنى وزع شيئا على جبهته، فلعله يريد بذلك وزع الجبهة على ذلك الشيء على ما تقدم. وقل لا إن اعتبار أن لا يكون المسجد مرتفعا أزيد بمقدار اللبنى إنما هو في فرض التمكن، وأما إذا لم يتمكن من ذلك لا مانع من السجود على الأرض المرتفعة أخذا بالإطلاقات أو بالروايات الخاصة التي وردت في المقام، فالسجود لا يسقط ولا تصل النوبة معه إلى الإمام. فالظاهر أنه يريد هذا، أنه إذا دار الأمر بين أن يرفع شيئا فيسجد على ذلك الشيء يزع جبهته على ذلك الشيء، ولكن اليدين لا توزعان على الأرض، أو يومي فيجعل يديه على الأرض ويومي، هذا أمر قابل. كيفما كان وزع شيء على الجبهة تقدم أنه لا دليل عليه حتى في المستجع والمستلقي فضلا عن المقام الذي بل یسلی جلوسن جالسن مثلا او قائمن ولیکن لا یتمکن من السجود التام. اذن لو تمکن من رفع شیء و السجود علیه حتی اذا کان الرفع بیده فهو متمکن من السجود العرفی و این کان السجود الشرعی یعنی ان لا یکون الارض مرتفعا غیر قادر علی ذلک الا ان ذکرنا انه یعتبر حال التمکن لا اختیار. فاذا کان متمکنا من السجود و هذا القید ای اعتبار عدم علو المسجد بعض ید من مقدار لبنه قد سقط کیف یمکن ان تصل النوبت الى الایما و هو متمکن من السجود و قد ذکرنا ان الایما وظیفت من لا یتمکن من السجود. فاذا کان متمکنا من ذلک یتعیر و اذا فرضنا انه لا یستوب علیه السجود یعنی لا یتمکن من الانحناء بمقدار یستوب علیه السجود عرفان فالمتعین فی حقه الایما و وضع الیدین علی الارض حال الایما غیر لازم لا دلیل علیه و انما وضع الیدین کان معتبرا عند السجود علی الجبهه السجود علی سبعه اعظم. و اما اذا فرضنا ان الامر وصل الى الایما و سقط السجود فالایما ایما ان الى السجود به تمام قیوده. اذن لابد بله من هذا التفصيل بان يقال ان وضع شيء و رفع الجبهه على ذلك الشيء ان كان بمقدار يستق عليه السجود فهذا يتقدم بلا اشكال ولا تصل النوبه الى الايما و الا فيتعين الايما ولا يجب وضع اليدين على الارض. هذا تمام كلامنا في الواجبات و نتکلم فی بعض المستحبات به اعتبار القول به وجوبه ان شاء الله تعالی.
سلام علیکم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلاة ما فاتت صلاة ما نسك الله رمشت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة من مستحبات السجود منها التكبير حال القيام وحال الانتساب للسجود. وتقدم الكلام في ذلك في بحث الركوع وأنه يستحب التكبير للركوع منتسبا حال القيام وبعد ذلك يركع. الدليل هو الدليل بعينه والكلام فيه قد تقدم. إلا أن الفرق بين المسألتين قد ذكرنا في المسألة السابقة في مسألة التكبير للركوع أن الروايات الدالة على الأمر بهذا التكبير مقيدة بحال الانتساب وعلى ذلك فلا دليل على مشروعية التكبير حال الهوي للركوع. وإن كان لا بأس بالإتيان به بعنوان مطلق الذكر لا بعنوان التوظيف وإلا فالموظف إنما هو التكبير حال الانتساب وحال القيام. وهل هو كذلك في التكبير للسجود أو أنه يجوز الإتيان به حال الهوي بما أنه وظيفة صلاتية يعني لا يختص الاستحباب بالتكبير حال الانتساب بل يجوز التكبير حال الهوي للسجود. أيضا عدة من الروايات دلت على اعتبار الانتساب في هذا التكبير. صحيحة همات ذكر فيها أنه سلام الله عليه كبر وهو قائم منتسب وبعد ذلك سجد وفي زيده قال هكذا سلف وهكذا في عدة من الروايات الأخرى. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن إيسا عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد. فهذه الصحيحة مثل صحيحة حماد ذاك نقل فعل وهذا أمر منه سلام الله عليه بأن يكبر حال القيام يرفع فارفع يديك وكبر ثم مترتبان ثم اركع واسجد. وهكذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه بله إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد. بله هذه الدواية يدل على رفع اليد لا على كونها على الانتصار. فكيف كان فالروايات كثيرة هذه السيئة وسيئة حماد وغيره ما من الروايات. وبإذا ذلك ما دل على جواز التكبير حال الهوية أيضا وهي رواية معل بن كنيس ربى الكريمي قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن معلا أبي عثمان وعن معلا بن كنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر. صريح هذه الرواية أنه سلام الله عليه أن علي بن الحسين سلام الله عليه كان يكبر حال الهوي رأيت كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر حال التكبير انكب وهو يكبر. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز التكبير حال الهوية أيضا. ومن هنا ذهب جماعة إلى التخيير منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه بزميمة هذه الرواية إلى الروايات الآمرة بالتكبير وهو منتسب يعني المصلي حال الانتساب وحال القيام يكبر فيقال بالتخيير بين الأمرين. لكن الظاهر أن هذا بعيد كما ذكر مصاحب الجواهر قدس الله نفسه. فإن ظهور هذا الكلام كان علي بن الحسين عليه السلام يعني كانت هذه عادته وسجيته. كيف يجتمع هذا مع الأمر بالتكبير حال الانتساب وحال القيام؟ لا أقل من أن يكون هذا أفضل. أمره سلام الله عليه كبر ثم اركع واسجد التزامه سلام الله عليه بالتكبير وهو هاو إلى السجود هذا لا يجتمع التخيير. فالظاهر أن هذه الرواية لا بد من إلغائها ولا يمكن أن يعارض بها تلك الروايات الصحيحة الدالة على اعتبار الانتساب في هذا التكبير يكبر وهو منتسب قائما. فإن الرواية فيها معل بن خنيس وقد ذكرنا أمس أن هذا لم تثبت وساقته وإن كان الصادق عليه السلام في رواية صحيحة ذكر أنه من أهل الجنة. والظاهر كما ذكرناه أمس أن دخوله الجنة من جهة كونه مقتولا مظلوما في حب أهل البيت سلام الله عليهم قتل وهذا من موجبات الدخول للجنة. وأما ما في بعض الروايات من مخاطبة الصادق سلام الله عليه لعلي بن داوود وقال إنك قتلت رجلا من أهل الجنة الظاهر من هذه الرواية أنه كان من أهل الجنة قبل القتل والقتل وقع على أهل الجنة. هذه الرواية ليست بمعتبرة. الرواية المعتبرة ما ذكرناه من شهادة الإمام عليه السلام أنه من أهل الجنة ولا منافات بين أن يكون من أهل الجنة شهيدا مظلوما قتل في محبة أهل البيت سلام الله عليهم ومع ذلك لا يكون ثقتا. بل كونهم من أهل الجنة قبل ذلك أيضا لا ينافي هذا. يمكن أن يكون بمحبته أهل البيت وبشدة علاقته بهم سلام الله عليهم دخل الجنة والله تبارك وتعالى يغفر عن سيئاته، فمع ذلك لا يكون صفة. بل حاصل أن النجاشي زعف الرجل صريحا وأنه ضعيف لا يعتمد بما يروي وبحديثه لا معارض لما ذكره النجاشي، فالروايته غير معتبرة ولا يمكن الاستدلال بها على شيء، فتلك الروايات بلا معارض. يعني الروايات التي دلت على اعتبار الانتصاب في هذا التكبير وأنه لا بد أن يكون حال القيام لا معارض لها. نعم يمكن أن يقال إن الانتصاب غير معتبر في هذا التكبير وإن كان أفضل، وذلك لوجود المطلقات في هذا التكبير. أمرهم سلام الله عليهم بالتكبير بالسجود إطلاقا وبغير تقييد بأن يكون حال الانتصاب، وبما أنه مستحب ولا تقييد في باب المستحبات على ما ذكرناه في بحث الأصول المفصلة أن قانون حمل المطلق على المقيد يختص بالواجبات ولا يجري في المستحبات، فعلى ذلك المطلقات محكمة. أمرنا بالتكبير للسجود بعد الركوع من غير تقييد بأن يكون حال الانتصاب، فما دل على أنه سلام الله عليه قام بلي كبر وهو منتسب وقال هكذا صلي، أو أمره سلام الله عليه بالتكبير منتسبا قائما ثم الركوع والسجود يهمل على الأفضلية. والمطلق روايتان وكلاهما صحيحة صحيحة زرارة. منها يعني احدى الصحيحين رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه، وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان، وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، كل هؤلاء عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا قمت في الصلاه فلا تلصق قدمك بالاخرى، الى ان قال سلام الله عليك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا، فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا. هذه الرواية الصحيحة مطلقة أنه رفع اليدين بالتكبير، أن يكون التكبير أيضا حال الهوية إلى السجود أو قبل الهوية إلى السجود. ارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا، بل لا يبعد أن يكون الفرد الآخر، يعني أن يكون حال التكبير أوزه، يعني الرواية أوزه شمولا له. فكيفما كان فهذه الرواية صحيحة ومطلقة ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقها، فيكون التكبير بعد الركوع للسجود مستحبا ولو فرضنا أنه حال الهوي. الصحيحة الثانية هر کلو میلی کلو هر کلو میلی کلو دور از خور را بگیم خوش کلو میشه بگیم خیر را بله. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیا عن احمد ابن محمد ابن عیسی و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام الى ان قال بله ثم قل سمع الله لمن حمده و انت منتسب قائم الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمه لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. هذه الصحيحة إذن مثل الصحيحة الأولى مطلقة لم يقيد بالانتصاب وبالقيام كما قيد في بل قوله عليه السلام ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتسب قائم. هنا قيد سلام الله عليك بأن هذه الجملة سمع الله لمن حمده يا الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء. هذا لا بد من أن يكون حال الانتساب والقيام، وأما بل وأما التكبير لا، فقال وتكبر فجهر بها ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. فالإطلاق في هاتين الصحيحتين لا موجب لرفع اليد عن إذ لا تقييد في باب المستحبات، إذن بهذا يفترق التكبير للسجود مع التكبير للركوع. في التكبير للركوع ذكرنا أن الوظيفة التكبير حال القيام منتسبا، وأما في المقام يمكن القول بالجواز، وإن كان الفرد الآخر أفضل لأمره سلام الله عليه بأن يكبر ثم يركع ويسجد. المسألة الثانية، يعني من جملة ما ذكره قدس الله نفسه، مسألة الإرغام، وأن الإرغام هل هو واجب أو غير واجب. المعروف والمشهور هو القول بعدم الوجوب، قالوا إن الإرغام إرغام الأنف غير واجب، والواجب السجود على سبعة مواضع كما تقدم، الجبهة واليدان والركنتان والإبهامان. وأما الإرغام فليس بواجب، ولكن مال بعضهم إلى الوجوب، واستدلوا على ذلك ونسب هذا إلى الفقيه أيضا في من لا يحضره الفقيه، هكذا قالوا ذكي أن من لا يحضره الفقيه أنه قدس الله نفسه الصدوق قال لا صلاة الإرغام سنة ولا صلاة، بل مثلا لا صلاة لمن لا يرغم أنفه، أو بعبارة أخرى قريبة من ذلك نفى عن الصلاة في فرض عدم الإرغام، فكيفما كان فقد مال إلى الوجوب بعضهم واحتمله بعضهم أن يكون هذا واجبا. وعمدة الدليل على الوجوب موثقة عمار، وبشر قدس الله نفسه بإسناده، وبشر قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. كأنه بهذا المزمون ذكر الصدوق قدس الله نفسه أنه لا صلاة له، لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. في بعض النسخ في غير المسائل كلمة من هنا مذكور، لا تصلي صلاة من لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين، ولكن الوسائل والهدائق وغيره ما رأيت بلا كلمة من، لا يصيب صلاة لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. بهذا المزمون رواية أخرى رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المغيرة أمن سمع أبا عبد الله عليه السلام قال يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه، ولكن هذه الرواية مرسلة بلا اعتماد عليها، إنما العبرة بموثقة عمار التي رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام. هذه الرواية حمله جماعة يعني الموثقة حملوها على الاستهباب، ودعوا على ذلك الإجماع، فقالوا إنا نرفع اليد عن ظهور هذه الرواية في الوجوب بالإجماع القائم على عدم الوجوب، فمن جهة الإجماع نلتزم بالاستهباب، لو ثبت الإجماع لا كلام فيه. فإنما الكلام في ثبوته أن تكون المسألة إجماعية ولا سيما أن ظاهر كلام الصدوق الوجوب ولعل غيره أيضا يقول بالوجوب تحصيل الإجماع التعبدي في المقام الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام هذا مشكله. وقد يستدل على الاستحباب بعدة روايات تقدمت وجملة منها صحيحة. في مقام بيان المسجد قال عليه السلام السجود على سبعة أعظم وأدى الأعظم على ما أددناه اليوم أيضا، وقال والإرغام بل سنة أو الإرغام بالأنف سنة. هذه فرائض هذه السبع، سبعة فريضة وهذه سنة. قالوا إن الظاهر من هذه الروايات أن السنة بل يعني مستحب، وهذا أيضا واضح الدفع، فإن السنة في نسان الروايات ليست بمعنى الاستحباب بل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله الجامع بين المستحب وبين الواجب. ورد في عدة من أجزاء الصلاة القراءة سنة، التشهد سنة، الذي هو واجب يعني فريضة ما فرزه الله سبحانه في كتابه. وقد سن النبي صلى الله عليه وآله عدة من الأمور لم تكن في كتاب الله يعبر عنها بأنها سنة من التشهد، إنما التشهد سنة، إنما القراءة سنة، فليست في هذه الروايات دلالة على الاستحباب. وقد يستدل على الاستحباب برواية مصادف أو مزارب محمد بن مصادف أو محمد بن مزارب محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن مصادف أو مزارب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجودون. هذه الرواية صريحة الدلالة في أنه لا يعتبر بل السجود على الأنف، إنما السجود على الجبهة يعني من الوجه من أجزاء الوجه، إنما السجود على الجبهة الواجب هو هذا وليس على الأنف سجود، فهذا ليس بواجبين. فالرواية واضحة الدلالة على عدم الوجوب. إنما الكلام في سند هذه الرواية محمد بن مصادف أو محمد بن مزارب مجهول ولم يوثق، فلا يمكن الرفع اليد بهذه الرواية عن الموثقة الدالة على الوجوب، وأنه لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيبه الجبهة، فهذه الرواية إذن ساقطة. وقد يستدل على الاستحباب بما تقدم من الروايات الدالة على أن الجبهة المسجد ما بين قصاص الشعر وترف الأن، أيما سقط من ذلك على الأرض فقد أجزأك، فيدل على أنه لا يعتبر من في السجود من الوجه إلا هذا المقدار، مقدار من ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف أو إلى الحاجبين على اختلاف الروايات. فالإرغام لا يكون واجبا بل يجزي أن يقع مقدار ما بمقدار الدرهم أو أقل مما بين الحاجبين وقصاص الشعر، هذا أيضا واضح الدرك. فإن هذه الروايات في مقام تحديد الجبهة وأنه من جهة السجود على الجبهة يجزي هذا المقدار، وأما يجب وزع شيء آخر على الأرض كاليدين أو الركبتين أو الإبهامين أو الأنف فهذه الروايات أجنبية عن ذلك، تهديد من جهة الجبهة لا تهديد بالنسبة إلى كل ما يجب السجود عليه، وهذا واضح. إذن ليس لنا دليل يدلنا على الاستحباب في قبال هذه الموثقة الدالة على الوجوب، والذي يمكن أن يقال في المقام أن هذه الرواية في نفسها لا تدل على الوجوب، فهي قاصرة الدلالة في نفسها فلا مقتضية للقول بالوجوب. والوجه في ذلك أن ظاهر هذه الرواية قال علی علیه السلام لا تجزی صلاتون لا یصیب الانف ما یصیب الجبین. ظاهره اعتبار ان یصیب الانف شخص ما یصیبه الجبین، یعنی الشیء الواحد الجسم الواحد، یکون و تقع علیه السجده الجبهه و یقع علیه الانف، یعنی یصیب الانف شخص ما یصیبه الجبین. و اما الالتزام بالاستخدام فهو خلاف الظاهر، یعنی ان یصیب جنسه. افرض انه سجد على الخشبه و ارغم انفه بحجاره مثلا او بتراب او بخشبه اخرى غیر تلك الخشبه، لا يصدق انه اصاب جبينه ما اصاب به الجبهه، بل هذا فرد و ذاك فرد اخر. ظاهره ان يكون شيئا واحدا و متحدا في الخارج، ما يصيبه الجبين يكون متحدا مع ما يصيبه الان، و هذا غير واجب بالضروره. انما الكلام ان لزوم الارغام في نفسه كما انه يجب وضع اليدين على الارض حال السجود، هل يجب وضع الانف اذا على الارض او يمكن ان يسجد على مكان المرتفع فلا يقع انفه على الارض؟ الكلام في لزوم ذلك. والا فالوحده الشخصيه يعني وقوع الانف على ما يقع عليه الجبين هذا غير واجب بالضروره. فلتهمل الروايه على الاستحباب، يعني يستحب ان يكون ما يصيبه الجبين عين ما يصيبه الجبهه، وهذا اجنبي عن محل الكلام. ويدلنا على ذلك ايضا ان هذه المساله من المسائل المبتلى بها، يبتلي بها عامة الناس لو كان هذا واجبا. وإصابة الأنف يعني يعتبر أن يقع الأنف أيضا على ما يصح السجود عليه، هذا لكان من الواجهات، ما أنه بل لم يذكر له قائل إلا ما نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه فيما لا يحضر الفقيه أفتى على طبق هذه الرواية. إذن فالأقباح وعدم الوجوب وإن كان هذا أفضل.
Yeah.
حسب بعدة روايات. منهم وثقة أبي بصير چرا آمدتون؟ صدا نمی رسید اونجا؟ بله پس ذکرنا سابقا فی مسئله الارغام ان المقتضی بالنسبه الی الوجوب قاصر و ذکرنا اليوم انه لو تنزلنا عن ذلك و فرضنا ان الروايه تدل على الوجوب لكن روايه محمد بن مصادف او محمد بن مزارب روايه صحيحه و ذلك لوقوعه في اسناد كامل الزيارات في غير موردين فالرجل ثقة و لا يعارض توثيق ابن قولوي بتضعيف النجاشي في كتابه فإن ابن الغزائري وإن كان رجلا ثقة معتمدا عليه وقد اعتمد عليه النجاشي في كتابه إلا أن نسبة هذا الكتاب إليه لم تثبت وذكر ابن طاووس في تحريره أنه لا طريق له إلى هذا الكتاب وإنما هو كتاب منسوب إليه والعلامة وغير العلامة الذين يذكرون شيئا من هذا الكتاب ليس لهم طريق إلى صاحب الكتاب بل ذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في أول الفهرس أن كتاب ابن الغزائري قد تلف كان له كتابان وكلاهما تلف هذا الكتاب أتلفهما البراس ورثتهم أتلفوا هذين الكتابين فلذلك هذا الكتاب لم يثبت يعني هذا الكتاب المنسوب إلى ابن الغزائري لم يثبت أنه صحيح فالتوثيق لا معارض له فهذه الرواية تدلنا على عدم الوجوب والمناقشة في دلالة الرواية أنها لأن الإرغام ليس بواجب من جهة السجود على الجبهة الذي هو ركن في الصلاة لا أنه غير واجب في نفسه قلنا هذا لا يسمى بل الظاهر من هذه الرواية أن الوجه لا يجب السجود من الوجه على شيء إلا على الجبهة فالرواية ظاهرة في عدم الوجوب ومقتضى الجمع بين هذه الرواية وما دل على وجوب الإرغام لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيبه الجبهة النتيجة يكون هو الاستحباب كما هو المعروف استدلوا على وجوب جلسة الاستراحة كما ذهب إليه جماعة على ما ذكرنا باختاره الماتن ويزن قال بجوبه لا يخلو عن قوة ومال إليه صاحب الهدائق استدلوا على ذلك بعدة روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سماع عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية أو من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قوم أمر سلام الله عليه بالجلوس وبالاستواء في الجلوس أن يكون معتدلا ومستقيما ثم يقوم من مكانه وظاهر الأمر هو الوجوب فأنه أيضا معتبر في الصلاة هذه موثقة وأيضا استدل على ذلك بما رواه زيد النرسي في كتابه في هذه الرواية أمر الإمام عليه السلام بالجلوس ثم القيام أنه بعد السجدة الثانية أمر بالجلوس ثم قم فإن ذلك علل سلام الله عليه فهذا فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع ولا تطش من سجودك مبادرا الى القيام كما يطيش هؤلاء الابشاب في صلاتهم. هذا الكتاب المنسوب الى زيد النرسي الذي رويت هذه الروايه عن كتابه، هذا الكتاب انكره ابن الوليد فقال ان هذا الكتاب موضوع وزعه موسى بن الهمداني، فهذا منسوب وموضوع ولا اساس له. ولكن النجاشي ذكر هذا الكتاب وذكر طريقه الى هذا الكتاب وليس في هذا موسى الهمداني، موسى بن المتوكل الهمداني ليس في هذا. وذكر ابن الغزائري انه راى هذا الكتاب وقال اخطأ ابن وليد في تكذيبه هذا الكتاب ونسبة الوضع الى موسى بن المتوكل الهمداني، فاني رايت هذا الكتاب رواه ابن ابي عمير. وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الفهرست يذكر طريقه الى هذا الكتاب وليس فيه موسى بن المتوكل الهمداني، وانما الطريق ينتهي الى ابن ابي عمير. فهذا التكذيب لا اساس له، وطريق الشيخ اليه صحيح، يعني الشيخ يرويه بطرقه عن مشايخه الى زيد النرسي والطريق صحيح، فهذا الكتاب ثابت وابن الوليد بل يخطى في رأيه هذا أنه موضوع. وهو في نفسه من الغرائب نفس نسبة هذا الكتاب نسبة الوضع إلى موسى بن المتوكل الهمداني، هذا غريب في نفسه، إذ لو فرزنا أن هذا الكتاب كان موضوعا ولم يكن مسندا إلى زيد النرسي، من أين علم أنه وزعه هذا الشخص؟ لعله وزعه شخص آخر. يمكن أن يعرف الإنسان بقرائنا أن الكتاب موضوع، ولكن من أين يعرف أن الوازع فلان؟ إلا أن يعترف هو أو تقوم البينة على ذلك. فكيف ما كان فهذا الكتاب ثابت والطريق إليه طريق صحيح. وأما زيد النرسي في نفسه فهو ثقة وقع في أسناد كامل الزيارات، فالكتاب معتبر وعليه تكون الرواية معتبرة. ففي هذه الرواية بله أمر سلام الله عليه بالجلوس ثم القيام، وعلله بقوله عليه السلام فإن ذلك بقار المؤمن الخاشع ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد الوجوب، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة الصومالي عن علي بن الحزور، وهذا لم يوثق. من هذه الجهة قلنا يؤيد. عن الإسبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهزوا على صدور أقدامهم كما تنهز الإبل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة. هذه الرماية أيضا مؤيدة لما ذكروه من الوجوب، ولكن الرماية لزعفها جعلناها مؤيدة، فإن علي بن الحزور لم يوثق. ويؤيد هذا أيضا فعل الإمام عليه السلام كما في بعض الروايات، بل في صحيحة عبد الحميد بن عماد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن عبد الحميد بن عباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. هذه هي الروايات التي استدل بها على الوجوب، ولكن بإزاء هذه الروايات موثقة زرارة التي دلت على عدم الوجوب روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجاج عن عبد الله بن بكير عن زرارة، إنما قلنا موثقة باعتبار عبد الله بن بكير، قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهزا ولم يجلسا رأى هذا رأى زرارة أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام أنهما قاما من السجدة الثانية بغير جلوسين. قيل إن هذه الموثقة لا تدل على عدم الوجوب، فإن التزامهما سلام الله عليهما بترك المستحب لا معنى له، إذا لم يكن هذا واجبا لا أقل من أنه مستحب الجلوس بعد الركعة الثانية، ولا معنى لالتزام هذين الإمامين على ترك هذا الجلوس إلا لعارضين كتقيتين، فالرواية محمولة على التقيات، يعني فعلهما سلام الله عليهما إنما نشأ من التقيات، وإلا فكيف يلتزمان بترك هذا المستحب وهو فعل أهل الجفاء ومنافر لتوقير الصلاة كما تقدم. ولكن الظاهر أن هذا الاعتراض غير وارد، فإن زرارا لم يروي أنهما سلام الله عليهما كانا ملتزمين بذلك، فقط رأى في وقت ما قال رأيت زرارا قال رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا، يعني في وقت الرفع، إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهزا ولم يجلسا، هذا رأيته ولو مرة واحدة. ليست في هذه الروايات دلالة على الالتزام حتى يقال إن التزامهما سلام الله عليهما بترك المستحب لا معنى له، فلا بد أن يكون من جهة التقية، بل الظاهر من كلام زرارة أنه رأى هذا الفعل، والحمل على التقية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام على ذلك، فيحمل بل على الأمر التبعي أنهما سلام الله عليهما لم يأتيا بالمستحب ولو في مورد واحد لاستعجال أو لأمر آخر أي شيء كان، فإذا تكون هذه الموثقة دالة على عدم الوجوب لفعل المعصوم سلام الله عليه، وتكون قرينة على حمل الأمر في تلك الرواية الموثقة موثقة أبي مسير على الاستحباب، ويؤكد ذلك أن هذا مستحب. التعليلات الواردة في الروايات، التعليل الوارد في رواية زيد النرسي أنه من وقار السلام، من وقار الصلاة، ووقار الصلاة إنما هو بالجلوس، لو كان هذا معتبرا في الصلاة لكان من أحد أجزائه ومعتبرا في نفس الصلاة، فمعلوم أنه أمر آخر، تزيين للصلاة ووقار للصلاة، لا أنه من مقدمات الصلاة، هكذا قال سلام الله عليه. بعد الأمر بالجلوس بل ثم القيام، قال فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع، ولا تتش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يتيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم. وهكذا ما ورد في رواية الأسبغ النباتة الذي ذكرناه الآن، قال عليه السلام إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إن هذا من توفير الصلاة. وفي بعض الروايات أنه من فعلنا، بل أنه من فعلهم سلام الله عليهم. فمن هذه التعليلات يظهر أنه لا وجوب له في نفسه، وإنما هو أمر آخر يأتي به المؤمن الخاشع، وأما غير المؤمن الخاشع أهل الجفاء لا يأتون بذلك. بقيت هنا رواية أخرى نسيتها، وهي رواية الخصال، أيضا استدل بها على الوجوب. هذه الرواية فيها اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإنه من فعلنا، تعلل بهذا التعليل ثم قوموا فإنه من فعلنا. فأمر سلام الله عليه بالجلوس في الركعتين، يعني بعد الركعة الأولى والثالثة، حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإنه من فعلنا. هذه الرواية أيضا استدل بها على الوجوب، وبما مقتضى ما ذكرنا تهمل على الاستحباب ويؤيده التعليل، فإنه من فعلنا نحن نفعل ولسنا من أهل الجفاء، وإنما يصنع ذلك أهل الجفاء. وأما سند هذه الرواية، سند هذه الرواية هي السند في ضمن الأربعمائة، في سند هذه الرواية القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد، وهذان الرجلان لم يوثقا بل ورد فيهما التضعيف، يعني من ابن الغزائري، وإن كان ابن الغزائري وثق أحدهما في موضع آخر أيضا، إلا أن الاعتماد عليهما من جهة وقوعهما في أسناد كامل الزيارات، وليس له معارض. ويؤيد ذلك، يعني صحة هذه الرواية، أن الصدوق قد نسى الله نفسه في كتاب من لا يحذره الفقيه ذكر رواية واحدة في زيارة الحسين بن علي عليهما السلام، وذكر أنه يقتصر على هذه الرواية لأن زياراته سلام الله عليه كثيرة ويطول المقام بذكرها، فلذلك اقتصر برواية واحدة وقال إنه أصح الروايات عندي. وفي هذه الرواية التي ذكرها الصدوق في سندها القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد، فالصدوق أيضا اعتبر هذه الرواية صحيحة، بل قال إنها أصح الروايات، مع أن في السند القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ولعله على الصدوق اعتمد صاحب الحدائق قدس الله نفسه حيث وصف هذه الرواية، قال روى في الخصال بسند معتبرين، وإلا فمن أين جاء هذا الاعتبار؟ فإن الرجلين يعني يحيى بن القاسم، قاسم بن يحيى والحسن بن راشد، لم يوثقا في كتب الرجال، يعني الحسن بن راشد الذي هو جد القاسم، وإلا حسن بن راشد الآخر ثقتون الذي هو من أصحاب الجواد عليه السلام، وهذا من أصحاب الصادق سلام الله عليه. ولعله صاحب الهدائق وصفه هذه الرواية بأنها مروية بسند معتبر اعتمد على الصدوق، بلي ولكن زدنا على ذلك أنهما واردان في أسناد كامل الزيارات، فالرواية معتبرة وللكلام بقية. نتكلم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم الأولين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف والمشهور عدم وجوب جلسة الاستراحة، وهي الجلسة بعد السجدة الثانية
من الركعة الأولى أو الثالثة، ولكن ذهب بعضهم إلى الوجوب ونسب ذلك إلى جماعة من القدماء يعني إلى بعضهم، ومال إليه في الحدائق مدعيا أن هذا هو الذي استفاد من الروايات، والروايات التي يمكن أن يستدل بها على وجوب هذه الجلسة عدة روايات، منها ما رواه في الخصال بسند معتبر على ما ذكرنا. قال عليه السلام في هذه الرواية التي في سندها قاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، قال عليه السلام: اجلسوا في الركعتين حتى يسكن جوارحكم ثم قوموا فإنه من فعلنا. ظاهر الأمر والوجوب والسند معتبر، ولكن ذكرنا أمس أن هذا التعليل فإنه من فعلنا لعله من أمارات الاستحباب، وإلا فلو كان واجبا لم يكن لهذا التعليل مجال، فإنه من فعلهم سلام الله عليه لا مما اعتبره الله سبحانه في الصلاة عليه السلام، فلعل الرواية دلالتها على الاستحباب وعدم الوجوب أزهر من دلالتها على الوجوب. الرواية الثانية صحيحة أبي بصير على ما ذكرناه، في هذه الصحيحة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي، تقدم الكلام في هذه الصحيحة وقلنا أن داود الخندقي هو داود بن زربي. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، إلى أن قال سلام الله عليه: وإذا كان في الركعة الأولى والثانية لا يبعد أنه الثالثة فرفعت رأسك من الركوع من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهزت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإن علي عليه السلام هكذا كان يفعل. هذه الرواية أيضا في دلالتها على الوجوب وعدم الوجوب مثل الرواية السابقة، فإن ظاهر الأمر فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك يدل على وجوب هذه الجلسة، ولكن تعليله سلام الله عليه فإن علي عليه السلام هكذا كان يفعل لعله يدل على الاستحباب وأنه من جهة التأسي، فأمير المؤمنين سلام الله عليه كان مستحبا لا أنه في نفسه من الواجبات ومن الأجزاء المعتبرة في الصلاة. فهذه الصحيحة مثل الأولى مثل معتبرة الخصال من جهة الدلالة. الرواية الثالثة رواية صحيحة بكر بن محمد للأجدي التي استدل بهذه الصحيحة على اعتبار الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. في هذه الصحيحة قال عليه السلام: وإذا سجد فلينفرج وليتمكن، وإذا رفع رأسه فليلبس حتى يسكن. لم يقيده سلام الله عليه بالسجدة الأولى والسجدة الثانية، فمقتضى الإطلاق أنه بعد رفع الرأس من السجود سواء كان هو السجود الأول أو كان هو السجود الثاني يعتبر فيه أن يسكن ويلبس يعني يطمئن، وإذا رفع رأسه فليلبس حتى يسكن، فيدل على اعتبار الجلوس بعد السجود على الإطلاق وعلى الطمأنينة في هذه الجلسة. الوسائل المتبوعة وسائل عين الدولة فيها زيادة في هذه الرواية، والصحيح كما ذكرنا هذه الرواية المطابقة لأصل الكتاب. ومما يمكن الاستدلال به أيضا، هذه الرواية لا بأس بها لكن بالإطلاق، ومن جملة ما يمكن الاستدلال به أيضا على ذلك أي على جلسة الاستراحة رواية أبي مسير. أولا نقدم رواية زيد بن النرسي. بله، ما في كتاب زيد بن النرسي على ما تقدم في هذه الرواية، أيضا في رواية زيد بن النرسي أمر سلام الله عليه بالجلوس بعد السجدة الثانية، فمعللا بأنه من فعلنا لا من فعل علي سلام الله عليه، وهناك فإنه من فعلنا. هذه الرواية ذكرنا أنها مذكورة في كتاب زيد، وهذا الكتاب قد أنكره ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق قدس الله نفسه، أنكر هذا الكتاب وادعى أنه موضوع، ووزعه محمد بن موسى الهمداني أو الهمداني. هذا هو الواضع للكتاب، ولكن قلنا إن ذلك خطأه من تأخر عنه. طريق وللنجاشي طريق إلى هذا الكتاب ليس فيه محمد بن موسى، وإنما هو مروي عن ابن أبي عمير وكذلك الشيخ. وصرح ابن الغزائري أيضا بفساد هذه التخطئة بأن هذا الكتاب صحيح وراويه ابن أبي عمير. وقلنا إنه على تقدير الوضع فرضنا أنه في الواقع موضوع، لا طريق لنا إلى أن الواضع هو محمد بن موسى الهمداني أو الهمداني. لا ندري أن ابن الوليد من أين جزم بذلك، فكيف ما كان فالظاهر أن الكتاب معتبر، وزيد النرسي هو أيضا ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات. فهذه الرواية بلي في نفسها لا بأس بها، ولكنها مزيلة بهذا الزيل على ما ذكرنا، فإنه من فعلنا، ولعل فيه دلالة على الاستحباب، وأنه من جهة التأسيبهم لا من جهة أنه واجب في نفسه. واستدل على ذلك أيضا برواية الأسمر بن نباتة، تقدم الكلام فيها أمس، وقلنا إن السند ضعيف بعلي بن هزور أو علي بن هزبات، والدلالة أيضا كذلك، فإن هذا مزيل بقوله عليه السلام إن هذا من توقير السلام، كما كان هذا في كتاب زيد بن النرسي، فإن بل هذا وقار المؤمن الخاشع. فالزيل هذه الرواية مانع عن الاستدلال بها على الاستحباب، بل مع الغمز عن سند الرواية وأن السند غير تام. وأيضا استدل على ذلك بما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستمع جالسا ثم قوم. عبر عن هذه الرواية في الهدائق برواية أبي بصير، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يعبر عنها بموثقة سماع أبي بصير، وتبعه على ذلك بعض من تأخر، فعبروا عنها بالموثقة، والصحيح أن الرواية ليست بموثقة، بل الرواية مرسلة، والصحيح ما عبر به في الهدائق عليكم السلام عبر برواية أبي مسير، وليست هذه الرواية بموثقة، بل مجموع في ذلك أن هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه أن سماع أن أبي مسير من دون ذكر طريقه إلى سماعه. فمعلوم أن الشيخ ليس معاصرا لسماعه حتى يروي بلا واسطة، فلا بد هنا من واسطة بينه وبين الوسائط بينه وبين سماعه. ولم يذكر الوسائط هنا في بقية الموارد في جملة من الروايات التي رواها عن سماعه روا طريقه، ولكن هنا لم يذكر أن طريقه إلى سماعة أي شخص من الواقع في الطريق، ولم يتعرض لترجمة سماعة في كتاب الفهرست ليبين طريقه إليه، فالطريق مجهول. لا ندري أن الشيخ بأي واسطة يروي هذه الرواية عن سماعة، فسماعة في نفسه ثقة وأبو بصير ثقة، ولكن الكلام في طريق شيخ الى سماعه والروايه مرسله لا محاله، فهذه الروايه تسقط من جهه الارسال وليست بموثقه، اذن لم يبق في البيت ما يمكن الاستدلال به على وجوب جلسة الاستراحة إلا الإطلاق في صحيحة بكر بن محمد الأزدي، وإلا بقية الروايات بين أنها ضعيفة السند والدلالة أو ضعيفة الدلالة من جهة التعليل توقير الصلاة وقار المؤمن الخاشع فإنه هكذا فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنه من فعلنا، هذه الأمور شاهدة للاستحباب وعدم الوجوب، ومما يدل على عدم الوجوب صريحا ما تقدم من الصحيحة يعني من الموثقة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفع رؤوسهما من السجدة من السجدة الثانية نهزا ولم يجلسا، قلنا إذا زمانية يعني رأيت الإمامين سلام الله عليهما وقت رفع رأسهما من السجدة نهزا ولم يجلسا رأهزا، لا أنهما سلام الله عليهما كانا ملتزمين بذلك حتى يقال إن جلسة الاستراحة إذا لم تكن واجبة فلا أقل من أنها مستحبة، فكيف يمكن أن يلتزم الإمامان سلام الله عليهما بذلك إلا لأجل التقيه، فلا تكون الرماية دالة على عدم الوجوب، ليس في الرماية ما يستفاد منه الاستمرار والدوام، وكلمة إذا توقيتية بلا شبهة يعني هذا الوقت وقت رأسهما من السجود رأيتهما أنهما تل نهزا ولم يجلسا، فالرماية صريحة في عدم الوجوب، وأن هذا ليس من الأجزاء المعتبر في الصلاة، إذن على تقدير تسليم دلالة سائر الروايات على الوجوب بهذه الرواية نرفع اليد عن الظهور في الوجوب فيكون النتيجة والاستحباب. هذا محصل الكلام فيما يستفاد من الروايات. بقي هنا أمران، الأول أن صاحب المدارك قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية وذكر رواية أبي بصير این چه غلط میشه دیان، اگر غیر توقیتی باشه که غلط میشه، رأی تو ما او را عقب میاندازیم، همچی میگویم اجازه بیدیم عقب میاندازیم میذاره، یاد رأی تو ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام نهزا ولم یجلسا ازاره فعاروسه هما، بازم وقت است اخه معنی نداره، شرطیه که معنی نداره، اگر شرطیه میشه اگر که معنی نداره اینجا، یعنی وقت رفته پس وقت میشه ابدا هیچ همچین نلازم، وقت کار وقت وقتی که این کار را کردم این را کردن ما همیشه میگردن عجب دست نایزا میگم من دیدم وقتی که میخوردن دست رو نشستن، این معنیش میگه همیشه که میخوردن دست، نه آقا جان میگم فرض میکنم تصریح به او میکنیم میگم وقت همچین با تصریح این رأی تو ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام نهزا ولم یجلسا این نهوز و عدم جلوس وقت طرف رأسی ما من سجده، یه بیشتر از این تقریب میشه اما در تمام موقع آقا چه زوری عمومه چی آقا چه زوری داره که همیشه این کار را میکرد، در این وقت این را دیدیم این کار را میکردن، فرمایات فی نفسها لیت لها دلالتون علی الوجوب الا اطلاق صحیحت بکر بن محمد برای یه مده میخواد دیگه واجب نیست دیگه، میگه من دیدم ازت این کار را کردیم، دیدم ازت نماز خوندن قنوت نخوند دم وقتی که قرائت را تمام کردن رکوع کردن بی قنوت برای عدم وجوب، لازم نبود که ائمه همیشه همه مستحبات را در همه افراد بکنن که
فكيف ما كان فلا دليل على الوجوب. صاحب المدارك قدس الله نفسه بعد ما ذكر رواية أبي بسيط التي تدل على الوجوب، حيث أمر الإمام عليه السلام فيه قال: حين تريد أن تقوم إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قوم، ذكر هذه الرواية الدالة على الوجوب. ثم ذكر فعل الإمام عليه السلام أنهما يعني الباقر والصادق سلام الله عليهما لم يجلسا بعد السجدة الثانية بل نهزا إلى القيام، ذكر هذه الرواية وقال إنها متقاربة السند مع الرواية الأولى فلا يمكن الاستدلال بها من جهة المعارضة. ثم قال: ويدل على الاستحباب ما رواه في الصحيح عبد الحميد بن عباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. قال: هذه الرواية تدل على الاستحباب فيحكم بالاستحباب. تعجب صاحب الهدايا قدس الله نفسه من هذا الكلام، يقول: إن هذا فعل للإمام عليه السلام، رأى عبد الحميد أن الصادق عليه السلام جلس بعد السجدة الثانية ثم قام، كيف يدل هذا على الاستحباب؟ فعل صادر منه سلام الله عليه وهو أعم من الوجوب والاستحباب. أورد عليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه، وحاصل كلامه قدس الله نفسه أن صاحب الهدائق لم يصل إلى مراد صاحب المدارك وما ذكره هو الصحيح، فإن صاحب المدارك قدس الله نفسه بعد ما جعل المعارضة بين ما دل على الوجوب وما دل على عدم الوجوب فإذا لم يثبت الوجوب، فمن أين نحكم بالاستحباب؟ ما أمرنا فيه بالسجود بالجلوس وما دل على عدمه بعد فرض المعارضة استدل على الاستحباب بفعله سلام الله عليه. لا يريد صاحب المدارك بيان أن هذه الصحيحة يدل على عدم الوجوب، لا يريد هذا حتى يقال بأن الفعل أهم من الاستحباب والوجوب، بل بعد بيان المعارضة وعدم ثبوت الوجوب فعل الإمام عليه السلام شاهد على الرجحان فيمكن الاستدلال على الاستحباب بهذه الرواية، ولكن ما ذكره قدس الله نفسه صاحب المدارك غير تام من جهة أخرى، بل من جهتين لا لما ذكره صاحب الهدائق. أولا إن الروايتين ليستا متقاربة السند على ما ذكرنا، الرواية التي دلت على عدم الوجوب هي رواية موثقة رواها عبد الله بن بكير عن زرارة، بله، أنه رأى أبا جعفر و أبا عبد الله عليه السلام إذا بله رفع رأسهما من السجود كما تقدم لم يجلسا نهزا إلى القيام، فهذا سند معتبر، و رواية أبي بصير على ما ذكرنا مرسلة، فكيف تكون الروايتان متقاربة السند؟ هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لو فرضنا أن صحيحة عبد الحميد بن عباس لم تكن من نفس هاتين الروايتين يستفاد الاستحباب، فإن الإمام عليه السلام في رواية أبي بصير مع قتل نزل عن السند أمر بالجلوس بعد السجدة الثانية، فالأمر إما وجوب أو استحباب. فعل الصادق والباقر عليهما السلام أنهما لم يجلسا يدل على عدم الوجوب، بزميمة عدم الوجوب إلى الأمر يستفاد منه الاستحباب، لا نحتاج في الحكم بالاستحباب إلى صحيحة عبد الحميد بن عباس يقال ويدل على الاستحباب هذه السيئة، بل تلك الروايتان كافيتان في إثبات الاستحباب، فإن في أحد الروايتين ورد الأمر بالجلوس وفي الرواية الثانية ورد عدم الوجوب، يعني علمنا من الرواية الثانية عدم الوجوب، ف
فإذا زممنا عدم الوجوب إلى الأمر نتيجة ذلك يكون بالاستحباب فما ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه وإن لم يكن تاما في نفسه لكن ما أورده عليه في الهدائق غير تام هذه جهة ثم إنه قد يستدل على الاستحباب وأن هذا ليس بواجبين يستدل برواية الرحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا أراك أنك تعمل آجا ثم تقبو فنصنع كما تصنع يعلم منه أن الرحيم لم يكن ملتزما بذلك ولكن رأى أن الإمام عليه السلام يفعل هذا وأراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع فقال عليه السلام لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمروا يقول صاحب المسائل قدس الله نفسه أول الحديث يدل على الاستحباب وآخره على نفي الوجوب بما أن الإمام عليه السلام كان يفعل هذا فيدل على الاستحباب وبما أنه سلام الله عليه قال اصنعوا لا تنظروا إلى ما أصنع اصنعوا ما تؤمرون يدل على عدم الوجوب ولكن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على الاستحباب من جهة السند ومن جهة الدلالة أما من جهة الزناد فهي ضعيفة رحيم لم يوثق مجهول فلم يعلم أنه من هو فالرواية لا يمكن الاستدلال بها وأما من جهة الدلالة فلأنه لا معنى لنهي الإمام عليه السلام عن الجلسة الاستراحة وأن يفعل الرحيم مثل ما يفعله سلام الله عليه لا تنظروا إلى ما أصنع لا تفعلوا مثل فعلي اصنعوا كما تؤمروا يظهر من ذلك أنه سلام الله عليه في مقام التقية إما من نفس رحيم كما احتمله بعضهم من أنه كان من العامة أو أن رحيم إذا كان من الخاصة نهاه سلام الله عليه عن جلسة الاستراحة لأجل التقية وأن لا يقع الرحيم في محذور عدم التقية ومخالفة العامة فهذه الرواية لم ترد لبيان الحكم الواقعي جزماً إذ لا معنى لنهيه سلام الله عليه أن ترك المستحب أو أن ترك الواجب فهذه الرواية تلغى مع أنها ضعيفة السند كما ذكرنا ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن جلسة الاستراحة بناء على وجوبها كما اختاره إذا فرضنا أن المكلف نسي جلسة الاستراحة فقام فذكر أنه لم يجلس ذكر قدس الروح أنه يجب الرجوع لتدارك هذه السجدة ثم القيام وذكرنا في بحث الركوع أنه إذا نسي القيام بعد الركوع ذهب إلى السجود من الركوع فذكر ذلك لم يجب عليه الرجوع لأن القيام إنما يجب عن الركوع يعني يجب رفع الرأس من الركوع حتى يستتم قائما هذا هو الواجب وهو غير قابل للتدارك وليس القيام بعد الركوع بعنوانه واجبا حتى يقال إن هذا القيام لم يؤت به فيجب تداركه ما أمكن المقام من هذا القبيل بعينه فإن الواجب هو رفع الرأس من السجود حتى يستتم جالسا ثم يقوم فلو يعني لابد من أن تكون هذه الجلسة قبل القيام فلو فرضنا أنه قام فلم يرفع رأسه من السجود حتى يستتم جالسا، كيف يمكن تدارك ذلك؟ هذه الجلسة جلسة الاستراحة بعد السجود، فإن هذا من وقار الصلاة أو من فعل علي سلام الله عليه. وأما الجلوس بعد القيام فليس هذا لا من فعل علي عليه السلام ولا من وقار الصلاة، كأن هذا القيام كقيام الإبل على ما ذكر في رواية الأسباب. هذا مناف للوقار، الإنسان الوقور الخاشع يجلس مطمئنا ثم يقوم. فلو فرضنا أن هذا الوقار قد فات ولم يمكن الرجوع بعد القيام، أي أثر له لذلك؟ فالعنوان المأخوذ في عنوان في الدليل على تقدير الالتزام بوجود به غير قابل للتدارك، فيمضي في صلاته حتى لو قلنا باللزوم جلسة الاستراحة فضلا عن القول بالاستحباب. الحمد لله رب العالمين.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. استدراكان مما تقدم، أحدهما قد ذكرنا المستقى الوارد فيها أنه لا صلاة لمن لا يصيب أنفه فيها ما يصيب الجبين. هذه الرماية ذكرها التريحي في مجمع البحرين بكلمة الجبينين لا بكلمة الجبين، فيقول إن الجبينين طرف الجبهة، ومنه هذه الرماية لا صلاة لمن لا يصيب الأنف يا لا يصيب أنفه فيها ما يصيب الجبينين. فعلى ذلك لا نعرف معنى محصلا لهذه الرماية، لأن الجبينين لا يصيبان شيئا في الصلاة، فالرواية تكون مجملة لا محالة. ولكن على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ بكلمة الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب الجبين، ما يصيب الجبين. على ذلك بل لفظ الجبين يراد به الجبهة لا محالة، وقد أطلق الجبين على الجبهة على ما في كتاب المنجد يفصل الجبين بالجبهة، يلأهد ما عن الجبين الجبهة. فإذا كان هذا الإطلاق صحيحا فالرواية تدل على ما ذكر. وأما على نسخة التريهي الجبينين، إما أن هذه النسخة كانت مغلوطة أو أنها مجملة لا نعرف لها معنى محصلة. هذا استدراكون. الاستدراك الثاني أن ما ذكرناه في رواية رحيم من أنها محمولة على التقية مضافا إلى أنها ضعيفة السند، الظاهر أن الرواية ليست بضعيفة السند، فإن هذا السند بعينه يعني علي بن الحكم عن رحيم عن الرضا سلام الله عليه وارد في أسناد كامل الزيارات. فرحيم بناء على ذلك هو والد أحمد، هذا ثقة بناء على ذلك، فالمناقشة في الرواية إنما هي من جهة الجهة يعني جهة الصدور، وأن الرواية واردة للتقية لا محالة، ولا يمكن الاستدلال بها على الاستهباب. بل وأما فإن جلسة الاستراحة أمرها دائرة بين الوجوب والاستهباب، ولا معنى لنهي الإمام عليه السلام عن ذلك، لا تنظروا إلى ما أسمع أنا ولكن اسمعوا ما تؤمرون، فتكون محمولة على التقية لا محالة كما ذكرنا. الكلام في وجوب سجدة التلاوة والكلام هنا يقع في جهات. الجهة الأولى في وجوب السجود عند قراءة العزائم الأربع وتعيين العزائم الأربع وأنها ما هي، لا خلاف على الظاهر، لا خلاف بين الشيعة في وجوب السجود عند تلاوة العزائم الأربع وأنها هي عبارة عن ها ميم تنزيل والف لام ميم تنزيل والنجم وإقراء، هذه السور الأربع سور العزائم، ويجب السجود عند تلاوتها عند تلاوة العزائم. ويدل على ذلك عدة من الروايات، بينما عين العزائم هذه الروايات أن العزائم ما هي، وبينما أمر ورد الأمر فيها بالسجود عند قراءة العزائم، وهي روايات متعددة نذكر عدة منها، منها ما ورد في الحائز وفي التامس أنه تسجد أنها تسجد إذا بل يسأل الإمام عليه السلام عن التامس تسمع السجدة، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم، فهذه الروايات تدل على وجوب السجود عند سماع العزائم حتى إذا كان السامع حائزا وغير مكلفة بالصلاة. ومنها صحيح ابن سنان محمد بن يعقوب عن جماعة عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك. والعزائم أربعة، حاميم السجدة وتنزيل والنجم وقرأ بسم ربك، اقرأ بسم ربك. الرواية الثانية صحيحة داود بن سرحان محمد بن علي بن الحسين أن أحمد بن محمد أن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أن داود بن سرحان أن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العزائم أربع، اقرأ باسم ربك الذي خلق والناجم وتنزيل السجدة بحاميم السجدة. وصحيح محمد بن مسلم محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يوسف بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل سمع السجدة السجدة تقرأ، قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها إلى أن قال سلام الله عليه، بل زينه أجنبي على المقام، وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام. محمد بن إدريس نقلا من نبادر أحمد بن محمد بن أبي ناس عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألتم عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد، قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع إلى آخر الرواية. فالحكم ما لا إشكال فيه أن العزائم يجب عند قراءتها السجود أو عند استماعها على ما نتكلم، والعزائم هي هذه الأربع، فالسجدة تجب في قراءتها أو في استماعها. هذه هي الجهة الأولى التي لا إشكال فيها، يعني لا خلاف فيها بين الفقهاء. الجهة الثانية أن موجب السجدة وما يكون سببا للسجدة أي شيء، القراءة الآية بتمامها أو قراءة تلك الكلمة التي ذكر فيها السجود، و اما ما قبله او ما بعده لا دخل له في الوجوب. المعروف والمشهور لعله نصر الى المعروف والمشهور ان الوجوب سببه انما هو تمام الآية. آية السجدة هي التي تكون قراءتها او استماعها سببا للوجوب، لا مجرد تلك الكلمة الواردة في القرآن المستفاد منها السجدة. يعني السجود بهيئتها بالهيئة المذكورة في الآية المباركة في ثلاث آيات بعنوان الأمر وفي آية المائدة لا. هل سبب الوجود وجوب هو قراءة مجموع الآية أو أن العبرة بهذه الكلمة بكلمة السجود؟ لعل المعروف والمشهور على أمنا وما نسب إليهم هو مجموع الآية، أن السبب هو مجموع الآية. ودع الشيخ قدس الله نفسه على ما حكي عن الإجماع على ذلك، ولكن ابن إدريس وجماعة ذهبوا إلى أن سبب الوجوب والتكلم بنفس هذه الكلمة هذه الجملة التي فيها الأمر بالسجود أو مثله، وادعى هو أيضا الإجماع على ذلك. هذا بل مورد للكلام بينهم. وما لصاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى القول الثاني وأن سبب الوجوب هو قراءة نفس هذه الجملة، استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الوجوب مستفاد من الأمر، الأمر الوارد في الآية المباركة الأمر بالسجود، فيكون موجب السجود هو الأمر في الآية المباركة. قراءة ما قبله وقراءة ما بعده أجنبية عن هذا الأمر، إنما يجب السجود لأمر الله سبحانه به، فالعبرة في الوجوب إنما هو بالأمر لا بما قبله وبما بعده. فكلمة فاعبدوا مثلا أو كلمة اقترب أجنبي عن الوجوب، الوجوب إنما هو مستفاد من الأمر بالسجود لا مما قبله ومما بعده. وهذا الوجه بل واضح الدافع، ولعله لا يحتاج إلى البيان، لأن وجوب السجود لو كان مستفادا من الآية المباركة لازم السجود في كل آن من الآنات أو في كل ساعة أو كل يوم، لأن القراءة أجنبية عن الأمر. لو فرضنا أن أحدا لم يقرأ آية وجوب الزكاة لا يجب عليه الزكاة، أو لم يقرأ آية الصلاة وجوب الصلاة، الكلام هنا في وجوب السجدة بالقراءة لا في وجوب السجدة بالأمر. أي ربط لأمر الله سبحانه بوجوب السجود عند قراءتها؟ لو كان سبب السجود سبب وجوب السجود وأمر الله سبحانه لا يتوقف هذا على القراءة، أمر الله بالسجود لا بد من السجود، سواء قرأه الإنسان أم لم يقرأ، سواء استمع أم لم يستمع، هذا وجوب آخر غير الوجوب الذي يستفاد من الآية المباركة. ذاك ناظر للصلاة كأمره سبحانه بالركوع، اركعوا اركعوا يجب الركوع، أما بقراءة اركعوا أو بالركوع في محله وهو الصلاة فهذا بل باطل جزما، يعني غير قابل للتفهم به. فالعبرة حينئذ بالروايات الدالة على وجوب السجود عند القراءة وعند الاستماع، يعني الاستماع والقراءة هما السببان لوجوب السجدة لا نفس الأمر من الله سبحانه. ذاك أجنبي عن وجوب السجدة عن الوجوب المبعوث عن في المقام، ذاك يدل على وجوب السجود في الجملة، فليكن ذلك في الصلاة كما أن الأمر بالركوع كذلك. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الهدائق قدس الله نفسه، يقول صاحب الهدائق إنه لم يذكر في هذه الروايات التي تدل على وجوب السجود بقراءة العزائم لم ترد لفظ الآية، و هازا یحتاج الى تقدیر عن الرجل عن الطامس تسمع السجده قال علیه السلام تسجد اذا كانت من العزائم المذكور في الروايات لفظ السجده لا آیت السجده فتقدیر الآیه خلاف الظاهر و یحتاج الى دلیلین الى قرینه خارجیه و لیست هناک قرینه فمقتضى الاطلاق في هذه الروايه القول بالوجوب بمجرد قراءه هذه الجمله او باستماع هذه الجمله والتقدير خلاف الناس اذن القول الذي ذكره ابن ادريس يكون هذا القول هو الاوجه وهو الصحيح وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه ایزن بلی لا یمکن المساعدت علیه یشبه الوجه الاول فی الفساد و ذالک لأن لفظ السجده غیر مذکورت فی القرآن عند قراءت السجده یعنی عند قراءت هذه الکلمه هذه الکلمه لم تذکر فی القرآن حتی یجب السجده حتی تجب السجده عند قراءتها او عند استماعها و انما المذکور فی القرآن ما هو مشتق من هذه الماده بصيغه الامر او بصيغه اخرى فما معنا بله فما معنا هذه الكلمه عند قراءه السجده او عند استماع السجده بعد ما لم تكن هذه اللفظه مذکوره فی القرآن ما معنى هذه الكلمة ليست هذه الكلمة إلا مستعملة في شيء لا محالة وليس هنا معنى مناسب إلا آية السجدة عند قراءة السجدة أي قراءة آية السجدة وبعبارة أخرى الأمر دائر بين أن تكون كلمة السجدة مستعملة في آية السجدة أو في سورة السجدة كلاهما صحيحون قرأ السجده مثل قرأ ياسین ای قرأ سوره ياسین قرأ البقره ای سوره البقره اونا کلمه السجده ان الطامس تسمع السجده قال علی و غیر ذلک من الروایات قال علی السلام تسجد اذا كانت من العزائم المراد بالسجده اما سوره او الايه لكن السوره ليست بمراد جزما فان وجوب السجود لا يتوقف على قراءة تمام السجدة بلا خلاف ولا اشكال ويستفاد ذلك من الروايات ايضا لقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات فإذا بلغ موضع السجدة عن الرجل في الموثقة عن الرجل يقرأ العزائم شيئا من العزائم في الفريضة قال عليه السلام إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها فمعلوم أن السجود موضع السجود والآية دون السورة فإطلاق السجدة وإرادة هذه الكلمة بها خلاف الظاهر فالمراد حينئذ هو آية السجدة جزما بل وهذه الكلمة كما ذكرناه ليست بمذكورة في القرآن حتى يقال هذا من قبيل استعمال اللفظ في نفسه إذا قرأت السجدة يعني قرأت هذه الكلمة مثل كلمة زيد أمر بله ذلك بل استعمل في معنى آخر وأمر المعنى الآخر دائر بين السورة والآية وبما أن السورة غير مراد جزما فيكون المراد هو الآية فمعناه عند سماع المرأة أو الرجل آية السجدة فهذا لا يحتاج إلى تقدير ليقال إن التقدير على خلاف الأصل الجهة الثالثة بعد البناء على أن الموجب هو نفس الكلمة المذكورة في القرآن يعني الأمر بالسجود لو تنزلنا وبنينا على أن الوجوب إنما هو بالتكلم بتلك الكلمة بالأمر بالسجود المستفاد من القرآن هل محل السجدة بعد الفراغ عن هذه الجملة أو محل السجدة بعد الفراغ من الآية هذا بحث آخر. وإن كان اختلط هذا في كلماتهم يعني إحدى الجهة بالجهة الثانية، جهة البحث تارة في سبب الوجوب وأن الموضوع لوجوب السجود هل هو قراءة تمام الآية أو قراءة نفس تلك الجملة، هذه جهة. لو فرزنا أن التزمنا بأن سبب الوجوب، فلو فرزنا أن رجلا قرأ وقرأ هذه الكلمة أيضا ولكن لم يتم الآية لا يجب عليه السجود، هذه جهة. الجهة الثانية أنه إذا بنينا على أن سبب الوجوب إنما هو قراءة هذه الجملة من دون دخل لما تقدمه وما تأخره، فهل يجب السجود بمجرد قراءة هذه الجملة أو أنه يتم الآية وبعد ذلك يسجد؟ هذه جهة ثانية. المعروف والمشهور بينهم هو جواز التأخير وأنه يؤخر السجود إلى تمام الآية وبعد ذلك يسجد، ولكن المحقق قدس الله نفسه ذكر وجوب السجود في خصوص حاميم عند تمامية هذه الجملة بل من دون تمام الآية، ونسب هذا إلى الشيخ قدس الله نفسه. أنكر الشهيد قدس الله نفسه نسبة هذا إلى الشيخ وأن الشيخ لم يقل بذلك، فكيفما كان لا نعرف وجها لوجوب السجود في أثناء الآية قبل تمامها بعدما كان المقتضي للوجوب، يعني ولو قلنا بأن المقتضي للوجوب هو قراءة نفس هذه الجملة لا تمام الآية، إلا ما يظهر من بعضهم من أن الأمر للفور، وبما أن الأمر بالسجود في هذه الآية أو في الروايات أنه إذا بل تسجد إذا كانت من العزائم الأمر للفور ولازم ذلك السجود فورا، غير هذا لم يذكروا دليلا. لو تم هذا لم يختص بسورة حاميم، يجري في غير ذلك أيضا، فقبل التكلم بكلمة اقترب لابد من الالتزام بوجوب السجود مثلا في سورة اقرأ، وكذلك في غير ذلك حاميم لا نعرف لها خصوصية في ذلك. ألا أن وجوب الفور أن الفور لا نلتزم بأنه يستفاد منه، الأمر لا يدل على الفور، وإن كان قدس الله نفسه قال فإن الأمر يدل على الفور عندنا، متى يكون الأمر دالا على الفور؟ بل يجوز التأخير أيضا، بل نعم يستفاد من الروايات الدالة على الوجوب الفورية، ولكن الفورية المتعارفة ولا سيما من الروايات الواردة في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة، عن قراءة العزيمة في الفرائض، قوله عليه السلام فإنها زيادة في المكتوبة، يظهر من ذلك أن السجود فوري، وإلا لا مانع من قراءتها وتأخير السجود إلى ما بعد الصلاة. يظهر من هذه الرواية وغيرها أن تأخير السجود غير جائز وهو فوري، لكن بأي مقدار من الفور، حتى بمقدار لا يتكلم بكلمة واقترب بهذا المقدار، أو بتمام الآية في سورة حاميم وهي عدة كلمات قليلة جدا بهذا المقدار من الفور، هذا لا يستفاد من دليل، لا ينافي هذا الفور المستفاد من الروايات، وبعبارة أخرى الفورية الحقيقية بحيث لا يكون شيء فاصلا بين القراءة أو الاستماع والسجود، هذه الفورية لم تثبت. الفورية العرفية بمقدار، بل لا يصدق عرفا أنه أخر سجودا، هذا لا ينافيه الاتيان بكلمة أو بجملة أو بجملتين، ولا سيما إذا كان التكلم ببقية الآية حاله به إلى السجود، لا يلزم عليه السكوت ويسجد، بل في خصوص هذه الآية يعني آية السجدة في حاميم ذكر الشهيد قدس الله نفسه أن فصل السجود بين الجملة الدالة على الأمر وبقية الآيات يوجب الخلل في الآية، يعني ينفك الآية، موالاة الآية تزول، وهذا أمر ينكره القراء، فكيف ما كان لا نعرف وجها لما ذكره المحقق قدس الله نفسه، حتى بناء على أن سبب الوجوب هو قراءة النفس هذه الجملة لا تمام الآية، تأخير السجود لا تمام الآية لا نعرف له أي محذور، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء وقالوا إن السجود بل بعد تمام الآية، بل يظهر من بعض الروايات أيضا قال عليه السلام إذا كان السجود آخر السورة فكذا يقرأ ويركع، ومعلوم أن السجود ليس في الآخر، وإنما الآخر كلمة أخرى حتى في اقرأ باسم ربك الذي خلق كلمة واقترب، وهو السجود ما قبل الآخر، فهذا ساقط جزمان، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور حتى على القول بأن سبب السجود هو قراءة نفس هذه الجملة لا يجب عليه السجود بعد تمامية هذه الجملة بلا فصل، بل يجوز أن يتم هذه الآية ويسجد بعد ذلك. ثم إنه يقع الكلام في أن الحكم خاص بالمستمع وبالقاري، هذا لا إشكال فيهما، المستمع والقاري أو يأم السامع أيضا، ولو فرزنا أنه سمع بغير اختياره ولم يستمع ولم يصغي ولكن سمع اتفاقا قرأ السجدة فسمع هذه الآية، هل يجب عليه السجود أو لا يجب عليه السجود؟ ذهب جماعة إلى الوجوب واختاره الماتن قدس الله نفسه، قال وهو الأزهر بل الأهبات الوجوب للسامع أيضا بل هو الأزهر، أو أن الوجوب يختص بالأولين بالقاري وبالمستمع، وأما السامع فلا يجب في حقه السجود وإن كان أهبات كما ذكره قدس الله نفسه. الروايات الدالة على الوجوب كلها مطلقة، عنوان السماع منها هذه الصحيحة التي ذكرناها صحيحة أبي عبيدة الحزاء، سأل الإمام عليه السلام عن الطامس تسمع السجدة، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم، وبقية الروايات أيضا كذلك عنوانها عنوان السماع القراءة أو السماع، ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان سرها بعدم الوجوب في غير فرض الاستماع، أن الوجوب إنما هو على فرض القراءة أو الاستماع. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، إذا لم يكن مستمعا لها للقراءة ولم يكن منصتا لقراءته لا تجمع عليه السجدة. فالرماية واضحة الدلالة، وإن كان نوقش في الدلالة على ما نبيه في متنى، الرماية واضحة الدلالة على اختصاص الوجوب بالاستماع وبالإنصات للقراءة، فمجرد السماع إذا لم يكن عن قصد وعن استماعين لا يكون هذا موجبا للوجوب، ولذلك خص جماعة الوجوب بفرض الاستماع دون السماع. وقد نوقش في هذه الرواية بوجوب منها المناقشة في سندها، فقالوا إن الرواية في سندها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، وقد ذكر ابن الوليد على ما ذكره يعني على ما حكى عنه ابن بابويه كما في كتاب النجاشي وغيره، يذكره النجاشي عن ابن بابويه وكذلك الشيخ، أن الصدوق قدس الله نفسه ذكر عن شيخه ابن الوليد أنه استثنى من الروايات التي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو ثقة في نفسه ولا يطعن عليه بشيء مع ذلك استثنى من رواياته عدة من الروايات، بل هذه الروايات لا يعمل بها، منها ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد أن ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد أن يونس بن عبد الرحمن لم يعمل بهذه الروايات. وهذه الرواية التي ذكرناها في سندها محمد بن عيسى بن عبيد أن يونس بن عبد الرحمن، فهذه الرواية ساقطة لأن ابن الوليد لم لا يعمل بهذه الروايات. بما ينفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد أن يونس بن عبد الرحمن هذا استثناه، ولكن ابن نوح على ما ذكر النجاش وكذلك الشيخ يقول قد أخطأ ابن الوليد في ذلك، من هو كمحمد بن عيسى بن عبيد هو من الأجلاء الثقات، رأي رآه ابن الوليد بأي جهة لا نعرف، وإن كان تبعه الصدوق إذن، أما تبعية الصدوق معلومة، الصدوق سرها بأنه لا يعمل بالروايات التي لا يعمل بها شيخه ابن الوليد، هو تابع له وليس سرها بذلك صدوق أنه لا يعمل بأي رواية لا يعمل بها شيخه ابن الوليد، فالصدوق قد تبع ابن الوليد في ذلك. وأما ابن الوليد لا نعرف وجها لاستثنائه الرواية التي يرويها محمد بن عيسى بن عبيد أن يونس بن عبد الرحمن قال من هو ابن الوليد، والنجاشي أيضا أمزى ذلك، الشيخ كذلك، كأنه يقول شيوخنا عملوا بروايات محمد بن عيسى بن عبيد ومن معاريف الثقات ومن الأجلاء، فلذلك لا يعتنى بعدم عمل ابن الوليد بذلك، وهذا خطأ من على ما ذكره ابن نوح وهو شيخ النجاشي. فالرماية من جهة السند غير قاصرة، ونتكلم في بقية جهات الرماية.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى وجوب السجود بقراءة شيء من الآيات من آيات العزائم أو باستماعها، وذكرنا أن ما يوجب الوجوب وما هو السبب الوجوب اختلفت كلماتهم فيه. ذهب بعضهم منهم صاحب الهدائق قدس الله نفسه إلى أن سبب الوجوب هو نفس تلك الكلمة المذكورة في القرآن، يعني كلمة السجدة، فهذا هو سبب الوجوب سواء أتم الآية أو لم يتمها، لا دخل لما سبقه وما لحقه، يعني ما سبق هذه اللفظة وما لحقها. وقلنا إنه استدل على ذلك بأن الوارد في الروايات وعنوان السجدة وتقدير الآية آية السجدة يحتاج إلى دليل وقرينة ولا قرينة في البيت. وذكرنا أن لفظ السجدة غير وارد في شيء من الآيات المباركة، فهذه الكلمة كلمة السجدة استعمل في غير اللفظ يعني في معنى، والمراد بذلك إما آية السجدة أو سورة السجدة، ولكن السورة نعلم أنها غير دخيلة في الوجوب، وذلك لما استفدناه من بعض الروايات، يعني من جملة من الروايات في بعضها أنه إذا بلغ موضع السجدة تركها، فعلم أن سبب السجدة هو الآية للسورة. ومما يدل على ذلك إذن صريحا موثقة عمار الصاباتي
رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن ابن فزال عن ابن فزال عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصابوني عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فهذه الموثقة ظاهرة إلى أن الموضوع إنما هو قراءة آية من العزائم لا قراءة السورة بأجمعها ومعلوم أن العامة غير ملتزمين بقراءة السورة بل ملتزمين بعدمها وإنما يقرؤون آيات من القرآن فقد يتفق أنهم يقرؤون آية من العزائم فقال عليه السلام فكيف يسمع فقال عليه السلام لا يسجد لأنهم لا يسجدون وهو أيضا لا يسجد آيته أنه يومي إلى السجود كما في بعض الروايات في روايات أخرى أنهم إذا قرأوا آية ولم يسجدوا بل فيومي إلى السجود الإمام بدل عن السجود باعتبار أنه معذور عن السجود فهذه الموثقة واضحة الدلالة أن موضوع الحكم إنما هو الآية للسورة وذكرنا أن محل السجود إنما هو بعد تمامية الآية وإن كان بله ولو قلنا يعني ولو سلمنا ما ذكره صاحب الحدائق من أن الموضوع هو قراءة كلمة مشتملة على السجود أي مادة السجدة ومع ذلك فمعلها بعد الآية فإن الفورية لا يستفاد يعني لا يستفاد من الفورية الفورية بهذا المعنى المانعة من إتمام الآية تقدم الكلام في ذلك انتهى كلامنا بعد هذا إلى أن هذا الحكم هل يختص بالقارئ والمستمع أو أنه يعم السامع أيضا ولو بغير اختياره ذكرنا أن جماعة ذكروا أن الحكم يعم السامع أيضا ولو بغير استماعين وبغير إسماعين ولكن ذكر جماعة اختصاص الحكم بالمستمع خاصة وأما السامع بغير اختيارين فلا يجمع عليه السجود وهذا القول هو الظاهر وهو الأزهر وإن كان الماتن قدس الله نفسه اختار خلافه وأن الحكم ثابت للسامع أيضا قال الأحبات بل هو الأزهر ويدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يسلي بصلاته فإما أن يكون فأما أن يكون يسلي في ناهيتين وأنت تسلي في ناهية أخرى فلا تسجد لما سمعت هذه السيئة قلنا نوقش فيها بوجوه الوجه الأول المناقشة في سنده باعتبار أن في السند محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن وقد استثناه ابن الوليد فلم يعمل برواياته وتبعه الصدوق قدس الله نفسه وقلنا إن الصدوق سرها بأنه لا يعمل برواية لا يعمل بها شيخه فهو تابع له والعمدة هو ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد هو الذي استثنى هذا فلم يعمل برواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن بهذه الخصوصية وقلنا إن ابن نوح بل قد خط ابن الوليد في ذلك وقال ما المثل محمد بن عيسى بن عبيد وقد وثقه النجاشي صريحا وكذلك غير النجاشي على ما يقولون الشيوخ يعملون بروايته فهو ثقة منشأ تردد ابن الوليد في العمل بروايته وتركه رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن لم يظهر لنا هو اجتهاد منه قدس الله نفسه من ابن الوليد وقد ذكر النجاشي قدس الله نفسه هذا الاستثناء في موردين، فتارة ذكره في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، فأنه ثقة جليل القدر عظيم الشأن، ولكنه يروي عن جماعة من الضعفاء، فلذلك استثنى ابن الوليد جملة من رواياته من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، فذكر عدة موارد من جملتها ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، يعني لا يذكر السند، فهذا معلوم لا بأس به. نتبع ابن الوليد في هذا الاستثناء لا لمناقشة في محمد بن عيسى بن عبيد، بل من جهة أن الرواية منقطع الإسناد، فلم يعلم أنه يرويه أمن، هل المروي عن ثقة أو غير ثقة لا علم لنا به، هذا صحيح. وتارة ذكر هذا في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، فذكر أن ابن الوليد استثنى من رواياته ما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، هذا هو الذي محل كلامنا. وفي هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان، الواقع في السند هو محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، هذا هو الذي لا نعرف له وجها، وما الذي دعا ابن الوليد إلى استثناء هذا، لما استثناء ذلك؟ والظاهر والله العالم أن ابن الوليد لم يناقش في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، حتى يقال إنه من مثل محمد بن عيسى بن عبيد كما قاله ابن نوح، وإنما هو لخصوصية مجهولة لنا، وإلا لو كان مناقشة ابن الوليد من جهة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه ويزعفه ولا يوثقه، فما هو الوجه في تخصيص الاستثناء بما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن فبجميع رواياته لا يعمل، خصوصا هذه الرواية الذي يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن خصوص هذا استثناءه، فلا بد أن تكون هناك خصوصية لا نعرفها ومجهولة لنا. وإذا كان منشأ الاستثناء المناقشة في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه وأنه ليس بثقة، فما وجه هذا التخصيص أنه يستثني روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن خصوص يونس بن عبد الرحمن، فليستثني بقية رواياته إذن، كل ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد لا يعمل بها، مع أن الأمر ليس كذلك. إذن ابن الوليد إذن ليس مخالفا في المسألة، يعني ابن الوليد لم يزعفه محمد بن عيسى بن عبيد. وأما ما في بعض الكلمات من أن القميين بل زعفوه ولم يعملوا بروايات محمد بن عيسى بن عبيد، فهذا ليس بصحيح، القميون لم يستثنوا هذا، والذي استثنى ذلك هو ابن الوليد خاصه، واتبعه الصدوق بما أنه تابع على ما سره به، لا لاجتهاد لنفسه بل ودليل هو ينفرد به، بل يصرح بأنه لا يعمل بكل رواية لم يعمل بها شيخه ابن الوليد، فهو تابع محض ليس له استقلال في ذلك. إذن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة بلا إشكال ولا بأس برواياته، ومنشأ الاستثناء من ابن الوليد لم يظهر لنا خصوص ذلك، اجتهاد منه لا يعمل باجتهاده، وإلا فلو كان شهادة منه على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد لم يختص استثناؤه بما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، بل لابد من إسراء ذلك إلى بقية رواياته، إذن الرواية صحيحة. ونوقش في هذه الرواية بوجوه أخرى، منها أن متن الرواية لم يعمل به أحد من فقهائنا، فإن الرواية هاجزا لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، كيف يمكن أن يصلي بصلاة قراءة الفريد قراءة العزائم عندنا ممنوعة، كيف يمكن فرض أن يصلي الإنسان مع شخص يعني يقتدي بشخص وهو يقرأ في صلاته العظيمة ولو فرضنا أنه غير منصت لها بما أنه تابع ومأموم فيسجد معه؟ فالرواية جارية المجد التقية حينئذ مالك، فلا يمكن هذا من جهة أن قراءة العزيمة ممنوعة عندنا. وحمل الرواية على صلاة النافلة كصلاة مثلا استسقاء مثلا ونحو ذلك بعيد جدا الظاهر والفريضة، أو يصلي بصلاته الظاهر أنه الصلاة المتعارفة وصلاة الفريضة. والجواب عن هذا أن تحمل هذه الرواية على الصلاة مع العامة، فإن العامة يقرؤون آية العزيمة وغير آية العزيمة في الصلاة كما ظهر من الموثقة المتقدمة وكذلك في غير واحد من الروايات أنه إذا ابتلي مع إمام بل يقرأ الفريد يقرأ العزيمة في صلاته أمر سلام الله عليه بالإمام وأنه لا يسجد كما في هذه الموثقة وغير هذه الموثقة، الروايات متعددة في المقام. ولكن الظاهر أنهم غير ملتزمين بالسجود، فإذا فرضنا أن الإمام ممن يرى وجوب السجود على ما نسب إلى بعضهم فيسجدون أثناء الصلاة أيضا، يسجد مع الإمام يتبعه في ذلك لأجل التقية، حيث إنه إذا لم يسجد يكون مخالفا لهم عملا فيتبعهم في ذلك. أي محذور في هذه الجملة؟ يعني نستثني فنقول السامع لا يجب عليه السجود إذا لم يكن مستمعا إلا إذا كان مسليا مع من يقرأ العزيمة في صلاته فيسجد وهو يسجد معهم، وأما إذا لم يسجد فقد استفدنا من بقية الروايات أنه يومي فقط ولا يحتاج إلى السجود. أي محصول في هذه الرواية؟ لم يفرز في الرواية أن الإمام إمام عادل بل وشيعي حتى يقال إن قراءة العزيمة في السلام ممنوعة عندنا، فالظاهر هو حمل الرواية على الصلاة مع العامة، فإذا لم يسجدوا فهو مستريح وإذا سجدوا يسجد معهم بالسماء ولا بأس بذلك من جهة التقية. فاستثنى الإمام عليه السلام هذا أنه لا يسجد إلا أن يكون كذا، فنهى سلام الله عليه عن السجود إلا في هذا المورد أن يكون مؤتما بإمام يقرأ الفريضة يقرأ العزيمة، فإذا سجد يسجد معهم، إذا لم يسجد ناقضة الأمر يقيد الرواية بما إذا سجد الإمام، وأما إذا لم يسجد فيومي كما في بقية الروايات. صرح بذلك في الروايات أنه إذا صلى ما إمام لا يقتدى به وهو يقرأ في نفسه فإذا قرأ آية العزيمة يومي ولا يسجد. فالرواية من هذه الجهة لا إشكال فيها، ولو سلمنا أن الرواية لم يمكن توجيهها فلنفرض أن هذه الجملة تلغى، عدم العمل بقطعة فبجملة من الرواية لا يوجب سقوطه في باقي الرواية، الرواية صحيحة السند وإلى هنا واضحة الدلالة. أو إلى كلمته قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، إلى هنا واضح أو يصلي بصلاته. أفرض لم نفهم معنى هذه الجملة وكانت مجملة، لا يوجب سقوط هذه الجملة وعدم إمكان توجيه سقوط الصحيحة في الجملة السابقة على هذا وهي واضحة الدلالة على المسلوب. وربما يشكل في الرواية من جهة ثالثة وهي أن هذه الرواية لم ترد في خصوص العزيمة، كلامنا في سماع العزيمة بهذه الرواية مطلقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل سمع السجدة تقرأ، سمع السجدة خصوص العزيمة أهم من ذلك مطلقة، فدلالتها على عدم الوجوب بالسماع إنما هو بالإطلاق. قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، فالرواية غير صريحة في العزيمة، يعني لم ينص في الرواية بالعزيمة، وإنما هي مطلقة من هذه الجهة. إذن النسبة بين هذه الرواية الدالة على عدم الوجوب بالسماع في غير الإنصات معارض بإطلاق ما دل على وجوب السجود بالسماع العزيمة، سواء كان مستمعا أم لم يكن. إذا سمعت شيئا من ذلك في الخامس أو الهايز، إذا سمعت فلتسجد إذا كانت من العزائل. مورد تلك الرمايات العزيمة، ولكنها مطلقة من جهة الاستماع وعدم الاستماع، الإنصات وعدم الإنصات. ومورد هذه الرواية السماع المجرد من دون استماعين، ولكن أعم من العزيمة وغير العزيمة. فمورد الجامع يعني مورد المعارضة إنما هو السماع في العزيمة بغير قصد وبغير استماعين. بمقتضى هذه السيئة لا يجب السجود، وبمقتضى ذلك الإطلاق يجب السجود. فإذا كان المعارضة بالعموم من وجه، فالمرجح مع الرمايات الدالة على الوجوب فإنها موافقة للشهرة، بل موافق للإجماع المدعى عن السرائر كما ذكرنا. ولكن هذا ساقط. أولا إن المعارضة ليس بالعموم من وجه، وذلك فإن الرواية خاصة بالعزيمة بمناسبة الحكم، فإن النهي في المقام ليس نهيا حقيقيا لا يسجد، لا إشكال في استحباب السجود على منبعين، وإنما هو نفي للوجوب يعني جواز الترك باعتبار توهم الوجوب بمقتضى الإطلاقات. نهى سلام الله عليه عن السجود يعني لا يجب عليه، لا أنه لا يجوز له السجود، لا شك في أنه مع السماع يجوز السجود، بل يستحب ذلك على منبعين. فالرواية نافية للوجوب وبمقتضى الاستثناء، إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها عند الاستماع وعند الإنصات يجب السجود. كيف يمكن حملها على غير العزيمة؟ في غير العزيمة يجب السجود عند الاستماع وعند الإنصات لا يحتمل ذلك. فالرواية بمناسبة الاستثناء والنهي واردة في العزيمة عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال عليه السلام لا يسجد، أي لا يجب عليه السجود إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، فأثبت سلام الله عليه الوجوب عند الاستماع وعند الإنصات، وفي غير ذلك ليس بواجب، وأما الاستحباب فلا إشكال أنه مستحب. إذن مورد الرواية هو العزيمة، ونسبة هذه الصحيحة إلى تلك الروايات المطلقة نسبة الخاصة إلى الآب تقيد، لا أن النسبة عموم من وجه، هذا أولا. وثانيا إن النسبة على تقدير تسليم أنها بالعموم من وجه فالمعارضة بالإطلاق، وقد ذكرنا أن في موارد المعارضة بالإطلاق يسقط الإطلاق من الطرفين، والمرجع والأصل العملي، والأصل العملي في المقام يقتضي البراءة وعدم وجوب السجود عند السماع بغير قصد وبغير إنصات. فهذه المناقشة أيضا ساقطة. وقد يناقش في هذه السيئة أيضا بأن الرواية مختصة بالمسل السامع لا بكل سامعين، لأن في ذيله هكذا فأما أن يكون يسلي في ناهية وأنت تسلي في ناهية أخرى فلا تسجد لما سمع. إذا فرزنا أنه ليس بمعموم يسلي في ناهية وشخص آخر يسلي في ناهية أخرى فقرأ السجدة وسمعه هذا المسلي، قال عليه السلام لا تسجد لما سمع. مورد الرواية هو المسلي السامع، فكيف نتعدى إلى السامع في غير الصلاة؟ ومقتضى الإطلاقات وجوب السجود على السامع على الإطلاق، سواء كان منصتا أو غير منصت، مستمعا أو غير مستمع. إذن غاية ما يثبت عدم وجوب السجود للسامع في صلاته، والتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل مثل عدم القول بالفصل ونحو ذلك ولم يثبت. هذه المناقشة إذن ساقطة، والوجه في ذلك أن هذا أما استدراك من قوله عليه السلام أو يصلي بصلاته لا استدراك من الأول. الحكم في الأول على نحو الإطلاق أن رجل سمع السجدة تقرأ، لم يفرز أن هذا الرجل يصلي أو لا يصلي. أن رجل سمع السجدة تقرأ، قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. هذا الحكم الكلي. بعد استثنى سلام الله عليك شيئا آخر غير الإنصات، أو يصلي بصلاته يعني يكون مأموما. فأما إذا لم يكن مأموما هو يصلي، والشخص الآخر القاري يصلي في ناحية أخرى، هذا لا يجب السجود. استدراك أما من قوله عليه السلام يصلي، فلا يكون هذا موجبا للتقييد في صدر الرواية لا يجب لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لهذا كعلى إطلاقه. إذن المناقشات كلها ساقطة، فالظاهر ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من عدم وجوب السجود عند السماع إذا لم يكن إنصات واستماع، وهذا هو الأزهر، وإن كان الاحتياط في محله. ثم إنه إذا بنينا على عدم الوجوب، بقي هنا شيء نسيته، أن ما ذكره في الهدائق من التمسك بالأدلة الدالة على وجوب السجود عند قراءة السجدة بدعوى أن السجدة اسم لتلك الألفاظ، هذا قلنا ليس كذلك. ولو فرزنا أنه شككنا ولم يثبت لنا لا هذا ولا ذاك، مقتضى البراءة عدم وجوب السجود بقراءة تلك الجملة فقط ما لم تقرأ الآية كلها، فإنه شك من التكليف. لا ندري أن سبب الوجوب هل هو قراءة مجموع الآية، هذا معلوم مسلم، أو قراءة خصوص الجملة، ولا دخل لما تقدمه وما تأخره، هذا من موارد الشك بالتكليف، وهو مورد للبراءة بلا كلام بين الأصوليين والأخباريين، حتى هو بنفسه إذن بل قدس الله نفسه اختار البراءة في الشبهات الوجوبية. بقي الكلام في استحباب السجود عند سماع شيء من العزائم بغير إنصاتين، هل هو مستحب أو أنه لا دليل على استحبابه؟ لا ينبغي الشك في استحباب ذلك، والوجه فيه أن قوله عليه السلام لا يسجد قلنا ليس نهيا حقيقيا ومنعا عن السجود، بل هو نهي للوجوب. وفي مقام توهم الوجوب المستفاد من الإطلاقات، هذا النهي ليس بنهي حقيقيا يعني لا يجب السجود إلا أن يكون منصتا لقراءته، إذن تلك الإطلاقات كافية لما ذكرناه غير مرتين من أن الدليل يعني من أن الأمر ونهو الأمر لم يستعمل في الوجوب، وإنما استعمل في معنى مشترك بين الوجوب وغير الوجوب، يعني الاعتبار في النفس
وإنما استكشفنا الوجوب من عدم الترخيص في أي مورد ثبت الترخيص نحكم بالاستحباب وفي مورد آخر نحكم بالوجوب. فمقتضى تلك الإطلاقات الأمر بالسجود تسجد إذا سمعت الطامس يدل على اعتبار هذا في الذمة بالنسبة إلى غير المستبد. ثبت جواز الترك بالنسبة إلى غير المستمع قد ثبت ويبقى غيره، بل يعني يبقى أصل الطلب وأصل الأمر على حاله فيثبت الاستحباب، مضافا إلى أن الظاهر أنه لا خلاف بالمسألة في الاستحباب، وهذا أمر متسالم عليه، وأن السجود مأمور به عند السماع حتى إذا كان بغير استماعين. هذا في العزائم الأربع، وأما غير العزائم الأربع بقية سجدات القرآن، فقالوا إن سجدات القرآن 15 موضع، 4 منها عزيمة وأحد عشر منها غير عزيمة. للإنسان نفسه له أن يسجد وله أن لا يسجد، كما في رواية علي بن أبي حمزة سرها بذلك أنه إن شاء سجد وإن كنت جبالي بين وسائر القرآن. هكذا قال: إذا قرأ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. فالاستهباب في بقية الموارد إنما ثبت بهذه الرواية، وبغاية الأمر أن الروايات ضعيفة، وبغير هذه الرواية عدة روايات، منها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره العلامة قدس الله نفسه والشهيد على ما نسب إليه با. وأما موارد هذه السجدات، هذه الموارد كما ذكرها الماتن قدس الله نفسه، التعيين ليس من العلماء كما ذكر، بل التعيين إنما هو في رواية دعائم الإسلام، وقد ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه في رواية دعائم الإسلام هذه الموارد عينت، وأن السجدات في أي موضع. هذه الموارد هي 15 موضع، هي منصوصة إما بنص صحيح كما في العزائم، أو نص غير صحيح كما في بقية الموارد. وذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه أنه لم يدل دليل على استحباب السجود في غير هذه الموارد الأربع، أنكر وجود النص على ذلك. أورد عليه صاحب الغهدار قدس الله نفسه بأن دعب صاحب المدارك إنما هو الرجوع إلى الروايات المذكورة في الكتب الأربعة. نعم، في الكتب الأربعة لم يذكر الروايات بالنسبة إلى 11 موضعا. بله، يعني في غير 15 استحباب السجود في كل مورد ذكر فيه السجود في القرآن. بل ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه أنه لم يعثر على نص يدل على ذلك، فأورد عليه صاحب الهدائق وقال إن من دعب صاحب المدارك الرجوع إلى روايات الكتب الأربعة ولا يراجع غير ذلك، وهذا ورد بطريق صحيح بل تعرض له. وهذه الرواية رواها محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي ناس عن الألاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر، قال عليه السلام: يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع ألف لام من تنزيل إلى آخر الرواية. وكان علي بن الحسين محل الاستشهاد هذه الجملة، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة، فلا يختص بهذه الموارد بخمسة عشر موضعا. مثل یا مریم ابنتی لربکی واسجدی فی هذا الموضع ایضا کان سلام الله علیک یسجد فی کل مورد کان فیه الامر بالسجود و یذکر نفس السجود یسجد فقال صاحب الهدای قدس الله نفسه این اراد بالنفس ما هو الصحیح علی مسلکه فهذا هو النفس ولیکن بما انه لم یذکر فی الکتب الاربعه فقد انکر ذلک و نبین انشاءالله ان صحیح ما ذکره صاحب مدارک.